شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 30 يوليو 2017 من الميلاد، الموافق 7 ذي القعدة 1438 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة.
طيب، كنا ألمحنا في اللقاء الماضي لمجموعة من السياسات التي انتهجها عمر بن الخطاب، حاجات متعلقة بالاقتصاد، حاجات متعلقة بالاحتفاظ بالتوازن الطبقي، مفيش طبقة تستأثر بالأموال والأراضي المفتوحة دون الآخرين، زي وجهة نظره في عدم تمليك الأراضي المفتوحة. 2، عدم أمره، نهى الصحابة عن الانزياح في الأراضي المفتوحة، يعني محدش يخرج إلا بإذن عمر بن الخطاب، يعني أنا همشي لا ما تمشيش، خلاص؟ طيب أروح أتملك لا ما تتملكش. ليه الفكرة؟ إن هذه المجموعة لها من السبق والنسب وكذا، لو ترك لها حرية التملك هيحصل خلل كبير جدا في الثروات، لدرجة إن ممكن أصحاب الأراضي المفتوحة نفسهم بعد فترة يحسوا إن في مجموعة دخلت. المجموعة دي في الأصل هدفها كان إيه؟ أصلاً هدفها الدعوة، وفجأة إن أنت بعد فترة بسيطة جدا من دخولك هذه الأرض تملكت كل الأراضي اللي أنا كنت قاعد فيها، وبقيت ملكك، وكل الحاجات ملكك، والتجارة ملكك، فإيه اللي هيحصل؟ لا، هيحصل خلل كبير جدا حتى في يعني إيه، في النظرة الاجتماعية، وده حصل بالفعل، خلاص؟ فعمر بن الخطاب كان حريص جدا على فكرة مثلا عدم التوسع في الفتوح، يعني مش عايز الناس يعني على كده اللي عمله ده وكده، وهو كان محجم القيادات العسكريه بتاعته. ليه؟ كان يقول لا وددت لو ان بيني وبين السواد، ارض السواد اللي هي العراق يعني، او ملك معظم ملك فارس، سور، لا انفذ منه ولا ينفذون منه، يعني لا انا اروح لهم ولا هم يجوا لي، بس ايه، قال لك انا استبقي دماء المسلمين افضل عندي من الانفال، يعني ان انا استكسب من غنائم لا ده مش حاجه كويسه، ان انا احفظ اي دماء المسلمين وكذا، فايه، وكأن ده الهاجس الأساسي بتاعه، لأن كثير جدا من المعاصرين دايما يتكلم على الفتوح على أساس إن هي كانت إيه؟ يعني حالة انزياح في الأرض من مجرد للمغنم وبتاع، لا ده دي تفكير واحد من الخلفاء الراشدين. هل في ناس من اللي موجودين في الفتوح كثير جدا من القبائل حركها قدر كبير جدا من الحاجة الاقتصادية والجوء؟ آه كده ممكن، لكن ده لا يفسر لا الثبات ولا الاستمرار ولا إخضاع كل هذه المساحات، والفرق العددي مهول جدا، فنقدر نقول إن الخيرية غالبة، خلاص، مع وجود أثر ولا بد من الحب الدنيا أو الخروج أصلا للدنيا. قولي سؤال في إيه؟ ليه أصلا فتوحات إسلامية؟ هو ده السؤال؟ طيب إحنا كنا بنقول إن إحنا الإسلام في الفكرة المركزية بتاعته، الفكرة المركزية بتاعته هو التوحيد، خلاص، التوحيد ده أن يدخل الناس في التوحيد إما رغب أو رهب، يعني إما راغب واحد يجي يقول أنا هدخل في الإسلام يعني، واحد تاني يا إما بسبب إن هو إيه، بقوة أهل الإسلام. طيب الرجل اللي بقوة أهل الإسلام ده إحنا عايزينه بقوة أهل الإسلام يدخل في الإسلام، إحنا بنقوله عايزينه يسمع عن الإسلام. طيب في واحد سمع من الإسلام ومش عاجبه، ومدام هو غير مسلم، في الأصل القاعدة الأساسية إن هذه القوة اللي هو غير المسلم ده لن يريد بقاء الإسلام على هذه الصورة. ليه؟ الإسلام مشكلته إن هو لا يتوائم مع أي حل وسيط، لا يتوائم مع أي حل وسيط، يعني واحد مثلا أصحاب ديانة، الكفار عرضوا على النبي حل كويس جدا، يعني حل دبلوماسي، قالوا له خلاص الموضوع سهل، انت تعبد الآلهة بتاعتنا سنة والحل واضح، يعني حل بسيط، خلال السنة اللي المفروض الناس هتعبد رب العالمين المفروض النبي ينشط بقى ويدعو الناس، يمكن الناس تحب. لا، الإسلام لا يتماشى مع ده. ليه؟ لأنه الإسلام جاي كلام واضح جدا، هو إله حق والباقي كله زائف. طيب التعاملات برضو الإسلام جاي يحط منهج متكامل، منهج حياة كامل، منهج ده بيصطدم في الغالب، مش في الغالب، دائما مع جميع أي حلول أخرى، سواء فلسفات إيه؟ هي معركة بقاء بس ما بين الإيمان والكفر، ما بين الإيمان والكفر. فجزء من الوظائف اللي مبثوثة جوه شرائع الإسلام، لو المسلمون يقدرون على إزاحة جميع قوى الكفر من نطاق التأثير. يعني أنا مثلا عايز المثال بتاع الفتوحات، أنا جنبي ديار الفرس وديار الروم، لو أنا قعدت كده على طول بهذه الطريقة أنا بتوسع في الناس بتخش في الإسلام. طيب الناس اللي بتدخل في الإسلام دي بتطبق إيه؟ تعليم الإسلام. تعليم الإسلام دي هتتماشى إيه مع التعليم اللي موجود عند فارس أو الروم؟ في الغالب مش هتتماشى على أي حاجة. يعني هنيجي نتاجر هنقول والله معلش التجارة أصل ده حرام وبتاع، طب في الزنا لا والله أصل ده الزنا محرم، ده والخمرة لا أصل دي محرمة، طب إحنا عايزين ندعو الناس اللي عندكم ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي خاتم، فآخر الأنبياء يعني آخر رسالة صحيحة موجهة من السماء إلى أهل الأرض للتعرف على رب العالمين هي دي الرسالة. فأنا من واجب الرسول وواجب ورثة الرسول إن هم يبلغوا هذه الرسالة. ففي واحد بيقول لي لا أنت ما تبلغش، ده انا مش عايز حد يسمع حاجه، لان انت لو سمعوا حاجه انا كل فانا بضطر ان انا ازيح هذه القوه، مش عشان الناس تدخل في الاسلام، عشان تسمع الاسلام. طب افرض سمعوا ما دخلوش، خلاص يبقى هو الراجل مش مكر. عشان كده سيدنا ربيع بن عامر قال ايه؟ بتعتنى الله لنخرج العباد من عباده العباد الاول، ومن عباده العباد الى عباده رب العباد. لو دخل كان بها، لو ما دخلش خلاص، بس على الاقل هو مش ابقى ضامن ان هو مش مستكره، خلاص كده دي مساحه. في واحد تاني هيقول لي ايه؟ بيقول لي والله خلاص انا يا سيدي على ديني، انت مش بتقول الدين ده اختياري، انا فهمت انت بتقول ايه خلاص، ومش عايز ادخل في دين الاسلام خلاص، وانت حر عايز تدعو تدعو، انا مش منعك. يعني انت لو عايز تبلغ هذه الرساله معك انا لا امنعك خلاص، ولكن انا شخصيا وكل من تحتي اللي هي امر عليه وبتاع مش عايزين يدخلوا في الاسلام، ده في مشكله. فبقول له والله خلاص، اما اختيارك الشخصي فلك، اما ان انا اسمع الناس فدي ليه؟ ليه انا يعني ايه؟ مش انا انا شخص، انا الرسول او وريث الرسول، فانت لو هتسيبني ادعو خلاص. فانا عندي حالتين، حاله ان انا متروك ان انا ادعو، دي حاله كويسه، او الحاله الثانيه ان انا ممنوع ان انا ادعو، فدي انا بزيح هذه القوه. او حاجه اسوأ من كده ان هو لا ده كمان مش هيخلينا مر، لا ده هو كمان هيهاجمني انا، فبيقول لي لا والله انت هتقعد هتعمل مشاكل فانا هاجمك. في الثلاث احوال انا الحاله الاولى هقتله، الحاله الثانيه هقتله، الحاله الاخيره لا خلاص انا في حاله معاهده وانا بتحرك في هذه الارض بالدعوه وكذا خلاص كده. دي الثلاث صور. لو عندك استشكال على الصوره دي قول. مش يفتح قصدك يفتح بالفتح العسكري يعني؟ لا مش ده الهدف، والا الصوره الثانيه ما فيهاش فتح عسكري. الصوره الثانيه ان الناس قابلت ان المسلمين يدخلوا هذه الديار ويسمعوا الناس كلمه الله عز وجل، لو سمحوا بده خلاص من غير فتح عسكري، وده حصل في مساحات كبيره جدا ان المسلم بيعاهد هذه اصحاب هذه الديار فبيسيبونا اتحرك، فبتحرك خلاص كده انا وظيفتي ان انا ايه. احنا كده رجعنا للصوره الاولى ان لو في رسول عايز يسمع الناس كلمه الله عز وجل، فلو سمعوها خلاص لهم الحق في الايمان وفي الكفر، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لو انا مسموح لي ان اتحرك كده خلاص انا بتحرك، وده حصل يعني جميع هذه الصور حصل في مساحات. الناس قبل ما يدخلوا قالوا خلاص احنا عايدناكم، بل حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود لما النبي صلى الله عليه وسلم الجزء اللي كان معاهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يهود المدينه نقضوا العهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجلاه خلاص. ففي مساحه ثانيه اللي هو يهود خيبر وغيره، النبي لما اتحرك على المساحات دي في بعض يهود زي يهود فدك وغيره قالوا له بس لحظه انت جاي تعمل ايه؟ ادي خلاص احنا هنعاهدك على ان انت تاخد جزء من الثمار او كذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الجزيه ولم يدخلها خلاص، وهم سامعين بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم عارفين هو عايز ايه ومش ورافضين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر يهود خيبر فواضح كده يقول لك ايه، هما يهود خيبر اجتمع فيهم جميع من نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عرف ان هم مش هيقعدوا كده ساكتين، هم بيقلبوا عليه وبيعملوا يعهدوا القرشين وغطفان زي غزوه الخندق. فراح النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم بعد ما عمل صلح الحديبيه مع قريش، فيتصور ان النبي كده دخل خيار عسكري، يعني الخيار العسكري هو الاهم. لا، الخيار الاهم على الاطلاق هو ايه؟ على الاطلاق هو الدعوة ان يدخل في دين الاسلام. واحد يقول لك لا هم دول اليهود اللي هم قلبوا عليه، ان هم برضو الخيار موجود. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث يروى في فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما قال ايه؟ لا اعطينا الرايه غدا رجل يحب الله ورسوله ورجل يحبه الله ورسوله، فاتى الناس يعني يزدحمون على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعني ايه يتشوف ان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الرايه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي فقالوا له يشتكي عينه، فجاء علي بن ابي طالب يشتكي عينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينه ومسحها فبرئ، ثم اعطاه الرايه ثم قال ادعوهم الى الاسلام. ادعوهم الى، يعني انت رأي احنا خلاص محاصرينهم، يعني احنا ما هنعمل بيهم ايه؟ احنا لا، عايزين الاول لو اسلموا يبقى حقك حي هل هذا ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ايه؟ اول ما تفعل ادعوهم الى الاسلام، فلان يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. الاول تدعوهم الاسلام. طب ما هو اليهود، ويعني عشان كده بعض الناس في شراح الحديث يقولون ايه؟ يقولون هذا يعني حديث ضابط، لان عامه الناس اذا دعا الشيطان يلبس عليه النيه فيدعو الى نفسه، يعني اي اتبعوني، لا احنا مش عايز، انا مش عايزك تنزل على سلطاني، لا انا عايزك ايه؟ تدخل في دين رب العالمين. فلو دخلت واحد يقول لك ايه، طب دخل، يعني افرض في مالك انت محصر راح قال لك انا اسلام، ايه هتعمل فيه؟ يظل مالك زي ما هو، ابعت له واحد يعلمه الاسلام ثم يسير الناس على هدي، بس كده بس كده، مش عايز ازول المول كله، مش عايز ازول، مش عايز اخد الفلوس اللي معانا، انا عايزه بس الناس تدين لله عز وجل بالعباده والوحدانيه، مش كده؟ ملوك عمان، واظن كمان في ملوك جنبهم كمان، يعني في بعض المناطق اللي هناك، بعت له واحد قال له خلاص انا اسلم، على ما تحتي، قال له على ما تحت، يعني انت اسلمت ولك ملك خلاص ما لا يزول. سيدنا اسامه بن زيد، الحديث المشهور لما سيدنا اسامه كان بيقاتل احد من رجل من المشركين، فيعني بعد ما ارهق سيدنا اسامه في القتال وبتاع، سيدنا اسامه ايه يعني اطاح بسيف الرجل، فلما علاه بالسيف هيقتله وهم عمال يحارب الصبح، فقال له اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. سيدنا اسامه من فهمه ان هو احنا كنا بنقاتل عشان دول كفار وبتاع، والراجل قايل لا اله الا الله دي مجرد ايه، ما هو خايف من السيف عشان يقتل خلاص، فرح قتل. فلما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه بالخبر، وكانت الناس لما تخرج باذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا له اللي وقع عشان يتعلموا احكام الدين، فجابوا قال له يا اسامه قتلته بعد ان قال لا اله الا الله يا اسامه؟ فقال يا رسول الله ما قال الا متخوفا من السيف، يعني هو انت خايف بس، هو كان بيحارب ليه؟ فقال اقتلته بعد ان قال لا اله الا اسامه؟ فكيف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ قال يا رسول الله ما قال الا متخوفا. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ان عاد ثلاث، كل ما يعيد عليه الاجابه يعيد عليه الرد، يقول اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله يا اسامه؟ يعني هي الفكره دي، ان هو النبي بعث ليه، هو اصل النبي بعث ليه، حتى تقول الناس امرت بان اقاتل الناس. حتى الحديث ده الناس كثير جدا يعني ايه يقول لك يعني احنا هنقتل الناس كلها، طبعا في ده حتى مفهوم في لسان العرب بالضروره، يعني ان القتال غير القتل، فانا واحد يقول لك ايه انا هقاتلك حتى ايه تدعيني للحق، يعني ايه اقاتلك؟ يعني هذا الدفع، يعني انا هشوفك تندفعي بايه، لو شخطت فيكي واندفعتي كان بها خلاص، لو مسكناك ضربتك كان بها، لا يندفع الا بالقتل قتل خلاص. فالقتال امر اوسع بكثير جدا من القتل، القتل دائره بسيطه جدا جوه الايه القتال، عشان كده القتال يرد كثير جدا في السياقات مع المسلمين، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فالقتل قتل مفاعلة خلاص. وحتى احيانا صيغه المفاعله لا تفيد، مش لازم دايما اللي هي التبادل، لا هو انا هدفعه حتى يندفع خلاص، لكن هدفعه بما يندفع به، يعني مش لازم اقتله، يعني خلاص امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان قالوها عصموا مني اموالهم ودماؤهم الا بحقها وحق الصلاه والزكاه خلاص. بالنسبه للحديث
بيبين معنى القتال
الايه،
بالنسبه لتكمله الحديث بيبين معنى القتال، هو ان قالوها عصموا مني، فده معنى القتال.
هو الدفع ولا بد، يعني المال ما انت كل ده هتندفع بيه، ممكن اخد فلوسك، يعني هو المعنى الواسع بتاع القتال جوه القتل ولا بد، لكن ده درجة من الدرجات، يعني لا يبدأ به، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان قتل الناس جميعا ابتداء.
يعني هو هنا ما في إشكال على دلالة التكفير، يعني هو هنا ما عندك نوع فلا إله إلا الله، يعني مش تعصم، يعني دمك ومالك مش بعصم، مش
المعصوم. المعصوم اللي بيعصم ماله ودمه الإسلام، وإلا لو ظل على الكفر بيظل دمه وماله على حسب حاله، يعني هو لو معاهد عصم ماله ودماؤه بالمعاهدة مش بالإسلام، وده معصوم برضه خلاص، وده يندفع به، يعني الناس اللي عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم هم على الكفر فعصموا منه اموالهم ودماؤهم، عملوا ايه كده؟ دخلوا في الدفع، ان النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم فخافوا فدخلوا في الصلح وعصموا اموالهم ودماؤهم خلاص. فدي في درجات، يعني في درجات، لكن هو الاسلام مش يعني انت مش هيقتل جميع الناس، لكن هيقاتل جميع الناس، يعني هيدفعهم بما يندفعوا به، عشان كده القتال واقع على بول، حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي تقاتل على الحق، يعني ده لا يزول من الامه، لا اصلا لا يرتفع خلاص. اخد سؤال واحد واكمل، اتفضل. سيبك من كلمه دوله، خليك الكفار، لان كلمه دوله دي هتدخلنا في مساحه تانية، خليك في الكفار. في الاصل ان انا لو متاح لي ان انا أو ان انا ادعو وهو لا يقاتل المسلمين خلاص في حي هلا. هو تجاوزني، هو تجاوز مرحله ان انا ازيله. انا عايز ازيله ليه؟ انا عايز ازيله ليه؟ مش ما هو اصلا انا لما سيب، لو هو انا في ديار الاسلام، لو انا سبت واحد يبقى مسيحي ولا يهودي ولا مجوسي، من بداها ان انا سايبه ليه ملبسه ومأكله ومشربه والمناكح بتاعته وطريقة النكاح والاشياء المحرمة والخمرة وكل ده سايبه ليه؟ لانه هو اصلا لا يلتزم في تعاليم الشريعة. اللي انا ملتزم بيه في حالة النظم السياسية ان هو ايه؟ ان هو لا يحول دون وصول للرسالة الى هؤلاء الناس. لو لم يحل خلاص هو كده في حاله خلاص. وده واقع كثير جدا، وده يدخل في السياسة الشرعية على فكرة. يعني السؤال هو اصلا داخل في السياسة الشرعية. يعني ايه؟ يعني هو انا لو قال لي خلاص هسيبك تدعو، لو قدرت تدفعه جزية هيبقى حاجة كويسة جدا. خلاص ما قدرتش، مش قادر بس قادر احيده، خلاص ما يدفعش. اللي هو انا مش فاهم، مش فاكر السياق اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اللي هي فكره ان انا حيد النظام السياسي، اي نظام سياسي معادي لنشر الاسلام وكذا، ده من واجبات الاسلام، من واجبات الاسلام. قاتلهم حتى لا تكون فتنة، هي الفكره دي، ان هو هدف القتال الاساسي هو رفع فتنه هذا النظام عن الناس. فتنه ان هو ايه؟ ان يعرض الانسان على السيف حتى يغير معتقده او قوله. خلاص فانا عايز ارفعه، لو قدرت حيده خلاص انت لا تستطيع ان تحمل انسان على دينه. وهذا الرجل لو اراد ان يسلم اسلم، هو في حماية، يعني انا حماية القوى المجاهدة المسلمة دي. خلاص لو انا ما بعملش ده، ولا بد الكوف، ما فيش حد بيزعن ابدا بدون قوة. يعني قريش لما قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ لما يعني النبي حصرهم اقتصاديا وغزوة واثنين وثلاثة وحصروه، ويعني صمد، وبعد كده قلب عليهم الموضوع وفي ناس أسلمت فقطعت عليهم سبل التجارة زيادة وبتاع من اليمن، فبقي محصرهم من الشام ومن اليمن، يعني حتى يعني أجادتهم الحرب، دخلوا في النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح. لما دخلوا في الصلح برضو ما عادوش على حلهم، يعني ظلوا على بغض النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله وبتاع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عاد في فتح مكة. لما كده حيدهم خلاص. اليهود دخلوا في وثيقة المدينة، ولا واحد من اللي دخل في وثيقة المدينة استكمل عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. ودي جزء من الحاجات المبثوثة في القرآن، ان احنا بنعمل ده من باب العدل. يعني واحد يقول لك ايه؟ انت تعلم ان الكفار ولا بدهم يمقتوا الاسلام. ليه؟ لانه بيمقت التوحيد، بيمقت العبودية لله عز وجل، فهو كاره لده. وده معنى الكفر، ده معنى الكفر، ان هو يعني بيغطي الحق اللي هو ان هو عبد لله عز وجل وحده. خلاص فهو كاره ده. فانا عارف ان مآلات الامور يعني هتزف في الاخر ان هو قاتل الاسلام واهل، بس انا لا ابتدي. انا بعرض عليه الامور، بقول له عايز تحيد نفسك حيد نفسك، بس تسمح لي بالدعوه، لو كذا كذا. بعرض عليه اشياء، وكذا فعل الصحابه في الفتوح الاولى، عرضوا عليهم اشياء، قالوا لهم ان انت تدخلوا فيما دخلنا فيه من الاسلام، خلاص نرسل لكم من يعلمكم الدين وخلاص. طب مش عايزين كده ادفعوا الجزيه، مش عايزين كده خلاص، احنا بنقول لكم اهو يعني ايه، ان في قتال هيقع، احنا عشان ما احنا لا نغدر ولا نهاجم بدون دعوه. خلاص ده في الاصل، ده الاصل. يعرض عليه اشياء بسبب القوه، على حسب حال المسلمين وقوتهم وكذا. لكن المسلم لو هو حاطط في ذهنه ان ده جزء من وظائفه، سلوكه هيبقى مختلف. يعني لو حد قرا تاريخ الدوله العثمانيه لغايه 1550 مثلا، تلاقي العثمانيين فاهم الفكره دي، فاهم فكره اللي هي الغزو خلاص، وان كان شبه بعض الاشياء. لكن لما هو مسيطر عليه الفكره دي، تخيل المسلمين يرحمك الله من اول دلوقتي عمر بن الخطاب وعثمان عفان، اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، لغايه ال عثمان، ومحدش عارف يخش القسطنطينيه. وما دام مش عارف يخش القسطنطينيه، القوات عماله تخرج من هذه البلاد تهاجم ديار الاسلام خلاص، وتسبي وتقتل وبتاع مش عارف ايه. لما جه العثمانيين موضوع طق في دماغهم، قال لك ايه؟ علي النعمه البتاع دي ما قاعده. خلاص فحشد كل قواته واذلها مع الارض، أزال حيدها تماما، دخل هذه البلاد بالقوة. إيه اللي حصل؟ المسلمين بقوا يعني مسائل، اللي هو إيه، بدل ما احنا كنا مزنوين في أرض روم وبديار بكر وبتاع، احنا اللي هو إيه محاصرين فيينا مرتين، واخدين بلغاريا المجر، يعني احنا إيه نقلنا القتال بعيد تماما عن جزيرة العرب تماما وعن مركز الإسلام، وكل هذه البلاد يعني في مساحات منهم كبيرة جدا دخلت في الإسلام. لا ما هو هو في برضه في حاجه في القانون الاجتماعي الانساني، هو الراجل ده انا بقول له ايه، انا بقول له يقبل بشرط، هو قابل بيه الشرط ان هو انا ابقيه في مقابل ان هو يسمح بالدعم، لان انا في الاول في الاخر برضه انا مش يعني ايه ليه حد الحد هو ان هو يسمع كلمه الله عز وجل، يؤمن ولا يؤمن دي رب العزه سمح له بيها، يعني هو رب العزه سمح له ان هو يكفر في مقابل ومقابل ان هو ياتي يوم القيامه فيسال عن هذا الكفر، لكن بعد ما ايه بعد ما يسمع يسمع حجه رساليه صحيحه. لحظه واحد. طيب في نهايه في نهايه عهد عمر بن الخطاب واضح جدا ان عمر بن الخطاب معظم السياسات اللي خدها كرست الحاله، واحد من العدل، اثنين توسع انتشار الاسلام الدعوه نفسها، انتشار الرقعه نفسها، يعني هو كان خايف ويعني محجم المسلمين وكده، لا كمان الرقعة الناس بتدخل في دين الإسلام، كثير جدا من الناس لما تسامعوا بالإسلام، يعني من أشهر النماذج اللي احتكت بعمر بن الخطاب للنموذج الهرمزان وقائد القوات العسكرية بتاعت الفرس، لما المسلمين قعدوا 18 شهر تقريبا محاصرين حصن سوتاستر في فارس، الحصن ده كان عجوبة معمارية وتحصين عالي جدا، وكان في مجاري مية تدخله، بعد كده هذه المجاري تصب فيه أنابيب من الرصاص لغاية البيوت، كانت حاجة تحفة يعني خلاص، والمسلمين معهم برضو سلاح في حدود اللي كان موجود مع العرب في الوقت ده وفي الفتوح، ف 18 شهر محاصرين الحصن مش عارفين يتجاوزه 18 شهر لغاية ما في من الأشياء التي حدثت لهم، واحد رمالهم سهم لقائد المسلمين أرى الرسالة فقال له إيه، قال له على فكرة إن قائد الحصن يعني الرجل بيعاملنا معاملة زي الزفت ومفيش عدل وظلم وبتاع، وإحنا سمعنا بالعدل اللي عندكم وكده، فلو أنت تعطيني عهد بإن أنا آمن في أهلي ومالي وأموالي والناس اللي معايا أدلك على عورة الحصن، في حتة لو دخلتوها تعرف تخش الحصن. فالرجل بعت له نفسه من نفس الحته اللي اترمى منها السهم، بعت له سهم قال له ان هو ايه لك عليا لك هذا العهد انك لو دللتني، فقال له لا بص شويه كده وهيجي لكم واحد من طرف، يجي لكم منين ده احنا محاصرينكم 18 شهر ما فيش نمله تعرف تدخل ولا ده. شويه له واحد عنده ده جابوه ازاي ده بعده رموه بسهم فقال له لا الممرات الميه اللي بتخش المدينه في حته لو دخلتوها صعبه جدا وعايزه فرسان اقوياء ورجل اشداء والا الميه تجرفه انا ادل لكم عليها. المهم دخل سيدنا مجزاه بن ثور ومجموعه معاه، راح قال له ايه هي دي هو ده المكان اللي تدخلوا فيه، وبعد كده المسلمين دخلت. طبعا هي الفكره في ايه، ان هو حتى اللي دلهم ده عايز برضو جهد عظيم جدا، ان مجموعه صغيره جدا هتدخل، المجموعه دي تقتل كل الحرس اللي على الابواب ويفتحوا باب عشان المسلمين يخشوا، يعني اللي هو ايه برضو انت باعت ناس، يعني المجموعه اللي دخلت دي قدرت تعمل كده وفتحوا الحصن، وبعد كده حصر الهرمزان اللي هو قائد الفرس القائد، فقال لهم انا معايا 100 سهم هتمسكوني وهتقتلوني بس هقتل منكم 100 واحد قبل ما تمسكوني، اعرض عليكم حاجه احسن من كده ان انتم بدا. فقالوا له ايه قالوا لهم سلموني للخليفه بس حي محدش مد ايده عليا، فقالوا له ماشي انا هتعمل في قتلك تعال يعني ما يعني كان قتل 2-3 من الصحابه ومن مقاتل الصحابه خلاص، يقال ان هو قتل سيدنا مجزاه بن ثور، سيدنا براء بن مالك قتل في سيدنا براء استشهد في الفتح لا براء لم يقتل في حديقه الموت ولم يقتل سليم، هو مات في الحصن ده، حتى هو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من الانصار لو اقسم الله لا براء، هو سيدنا براء اقسم على الله عز وجل في حصن في التستر، هو قتل في التستر، قال اللهم يعني اقسمت عليك الا منحتنا اكتاف الكفار وان تجعل البراء او الشهيد، فقتل سيدنا البراء في فتح تستر، وبرضه هو كان يعني عشان كده كان كل الناس يعني الهرمزان كان مشكلته تقيله، يعني سيدنا البراء اتقتل في الفتح، سيدنا مجزاه بن ثور قتل في الفتح، قتل ناس كتير يعني خلاص، لكن البراء عمل كده في حديقه الموت وما ماتش سيدنا البراء القصه اللي بيحيل عليها استاذنا ان في قتال الرده حصنوا في حصن شديد لمسيلمة الكذاب محدش عارف يخش، سيدنا البراء بن مالك كان جسمه قليل بس قلب اسد يعني، قال لهم انتوا تحطوني جيبوا ترس كبير جدا وتحملوه على سنة الرماح وترموني جوه، طيب وبعدين ارموني جوه انا بس انا كفيل بيهم، رموه جنب الباب ده قتل كل اللي حوالين الباب وفتح لهم الباب، فيقال ان هو بعد قعد فتره طويله جدا يتداوى مما فعله به الناس. يقول لك ايه، كان كثير من الروايه لما يقول لما شهد البراء 70 موضع لو اراد اي احد يضع ايده في جسمه يضعها من الضرب السهام والرماح اللي خدها وفتح الباب ولم يقتل. هو كمل معاهم يعني، هو نكد عليهم بعدين، لكن قتل في فتحه اصلا. الشاهد ان الهرمزان لما رجعوا سيدنا عمر بن الخطاب، رجع معاه سيدنا المغيره بن شعبه كان يتقن الفارسيه، وكان معنا سيدنا الاحنف وهو من التابعين يضرب بيه المثل في الحلم. لما دخلوا المدينه الهرمزان ده لابس مدهب وبتاع، شكله ايه حاجه كده يعني خواجاتي، فالعيال الصغيره هي بتلعب شايفينهم رايحين جايين، هم بيدوروا على عمر بن الخطاب مش لاقينه. فعيل من العيال قال له انت بتدور على الخليفه لسيدنا المغيره؟ قال له اه. قال له جاله وفد من الكوفه قعد معاهم، خلص كلام قلع القلسوه بتاعته ونام في المسجد مستني الصلاه الفريضه اللي بعدها، روح له هناك. فدخلوا سيدنا المغيره عارف ان النبي سيدنا عمر بن الخطاب كان بينام قليل جدا، يعني قيام ليل وحرس للرعيه وبتاع، فكان بينام قليل جدا. فدخل ليه نايم، فقال لك انا ما مزعجوش، قال له اقعد. وقعد هم الثلاثه مستنينه يصحى الصلاه اول ما تتاذن. فسيدنا الهرمز كان من اصحاب الاطلاع على الكتب القديمه، فعارف وصف الانبياء فبصله كده هو مش عارف مين ده. وبعد كده كلم المغيره، يعرف فارسي، قال له مين ده؟ واحد نايم هدومه مقطعه وبتاع ونايم على حصى. قال له مين ده؟ قال له ده عمر بن الخطاب الخليفه. قال له اذا هو نبي، يعني ما بيعملش ده، هو فتح ده اسقط ملك فارس اللي قاعد ده. يعني اللي هو ده المسجد حصى مش حتى مش مفروش وبتاع. فقال له اذا هو نبي؟ قال لا، اذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه يفعل فعل الانبياء. هو عام النبي. يعني واحد يعني ايه عام النبي؟ يعني خليفه النبي، يعني يفعل فعل النبي لكن بلا وحي، يعني هو مش نبي بس يعمل زيه خلاص. فلما الناس كترت اول ما جايين يتفرجوا على الهرمزان، اول ما كتروا في المسجد يقول لك بص شايف بيلمع وبتاع، قعدوا يتفرجوا عليه لغايه ما الصوت عالي لغايه ما سيدنا عمر الخطاب صحي. فاول ما صحي بص شاف الهرمزان. سيدنا عمر الخطاب كان يعني عبقري وعنده حس عالي جدا في ملهم. وصل له كده قال له الهرمزان، يعني هو انت، لانه كان ايه يعقد معاهدات مع المسلمين ويغدر، يعقد ويهدر، فكان وقتل ناس من الصحابه وكان اسمه جه كتير قدام عمر الخطاب. فقال له اه بتاع، فقال له اه ماذا فعل بك يعني الغدر والخديعه واللي عملته مع المسلمين وكده. وخلاص سيدنا عمر الخطاب هيقتله، يعني هو قالوا له ده صوا قال ما نزلش غير على حكم عمر الخطاب. قال له ماشي طيب يعني ما هيقتل خلاص. فالهرمزان ايه قال له انا عايز اشرب ميه. سيدنا عمر الخطاب قال له حد يجيب له كوبايه ميه، فجابوه. فمسك الكوبايه وايده بتتهز، فعمر الخطاب قال له مالك؟ فقال له اخشى ان تقتلونني قبل ان اشرب الماء. فقال انت امن حتى تشرب الماء. فكبه، فقال له هاتوا له كوبايه ثانيه. فقال لا كنت استامن، يعني انا عايز بس ما حدش يقتلني. قال لا والله اني قاتله. انت هتروح فين؟ انت تشرب الميه وقتل دلوقتي ليه؟ لانه يعني هو فعل ما فعله غدر بالمسلمين، هو مش فكره انه عايز يقتله خلاص. فقال له لا قد امنتني. قال لا لم اؤمنك. فسأل له طب اساله المغيره مش امنني؟ قال له قد امنت يا امير المؤمنين. سيسال الاحنف بن قيس قال قد امنته. قال ويحك كيف اؤمنه وقد قتل اخوك؟ سماله الصحابه وبتاع. فقال له بس انت قلت له هو امن حتى يشرب الماء، هو تاني غلس مش هيشرب الماء كبه خلاص. فعمر الخطاب بص له قال له انا لا انخدع الا لمسلم، يعني ايه يعني ما حدش مش كافر اللي يعمل فيها الحركه دي. فما زال بيه يكلمه وبتاع مش عارف ايه، هو كان صاحب عقل وحكمه وبتاع الهرمزان. فاسلم. فسيدنا عمر الخطاب اللي لو واحد هدفه القتل اول ما يشوفوه هاتوه ابن البتاع ده وقتل ده، اتكلم وراح وبتاع مش عارف ايه واسلم وصار بعد كده مستشار عسكري. سيدنا عمر الخطاب كان يستعين برايه، يقول له احنا ناخد الحصن ده ولا ده؟ يقول له لا بص لف كده واعمل كده، لانه طبعا هو ايه قائد عسكري، هو الحاجات دي كلها بتاعته يعني خلاص. وأعان المسلمين ثم قتل، يعني قتلوا ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب لما طعن عمر بن الخطاب، شكوا فيه ان هو فخده بالظن يعني قتلوا يعني ولم تثبت عليه شيء، يعني هو قتلوا ظنا انه ساهم في قتل عمر بن الخطاب. لكن الشاهد سيدنا عمر بن الخطاب في ختام عصره احنا نقدر نقول المشهد اللي موجود خلاص مفيش ملك فارس، خلاص المسلمين اسقطوا ملك فارس، اللي متبقي بس ايه يعني كده بس ان المسلمين يستتب لهم الامر في حكم المدن، لكن خلاص المسلمين استقر لهم الامر. اثنين المسلمين دخلوا مصر، سيدنا عمرو العاص دخل مصر، الشام استقرت له والروم خلاص خرجوا منها، يعني تقريبا المسلمين برضو مستقر لهم الامر في الشام، الجزيره العربيه كلها تحت حكم عمر الخطاب، جزء كبير جدا من الهيكل الاداري المالي انضبط جدا داخل الخلافه الاسلاميه. سيدنا عمر الخطاب من القرارات التي اشار بها ولم يفعلها، يعني لم يقطع فيها، قال لهم لا تستكثروا من العبيد العجم. كلمه علج او علوج في لسان العربي اللي هو الـ 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 الأجنبي أو غير العربي ضخم الجثة. فقال لهم أنا مش عايز تستكثروا أبدا من العبيد العجم غير العرب وغير المسلمين في المدينة. ولكن كان سيدنا المغيرة بن شعبة وسيدنا العباس ممن أكثروا في هذا. كان واحد منهم اسمه أبو لؤلؤة المجوسي ممن استخدمهم سيدنا المغيرة بن شعبة. هذا الرجل يعني طبعا لحقدين، حقد على الإسلام نفسه، وحقد أنه الرجل ده تم يعني أراضيه فتحها هؤلاء الناس، يعني بلاده كلها سقطت في هؤلاء الناس بقيادة عمر بن الخطاب. فطعن سيدنا عمر بن الخطاب في صلاة الفجر عدة طعنات مات من إثرها، وطعن عدد كبير جدا من الناس في الصلاة وقتلهم برضو لما حس إن في واحد من المسلمين معاه بردة كبيرة، يعني إيه لفوا بيها بحيث ما يعرفش حاجة، لما حس إن هم يقتلوه قتل نفسه خلاص. ثم عمر بن الخطاب استشعر انه ميت، فصار السؤال مره اخرى تاني اللي هو ايه، كيف يستخلف عمر؟ خلاص احنا ابو بكر قال عمر بن الخطاب، الناس بعد كده بايعت عمر الخطاب فصار خليفه، النبي صلى الله عليه وسلم تركها فالناس اجمعت ديانه على ابو بكر الصديق. طيب عمر قال لا، سيده الناس قالوا للسيده حفصه خش كلمي سيدنا عمر الخطاب نفهم منه هيعمل ايه. فقال لها يعني ان اترك، لو انا سبت المسلمين كده من غير خليفه هم يختاروا نفسهم فقد فعل رسول الله، يعني أنا لا أعين أحد، ولو عينت أو استخلفت فقد فعل من هو خير مني، يقصد أبو بكر الصديق. فسيدة حفصة بتقول إيه؟ تقول فلما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه لا يترك أمر رسول الله لفعل أحد كائنا من كان. يعني لما قال النبي وأبو بكر يبقى هو هيعمل إيه؟ هيعمل زي النبي، إنه هيسيبها مفتوحة، يعني مش هيعين واحد بعينه خلاص، وإلا لو خير لا هيختار أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله لو كان أبو عبيدة بن الجراح حي لأمرته لكنت استخلفته، فلو سألني. هنا بقى الفكرة ان هو كل ده بيعمل ايه عشان ربنا يسأله، يقول له انت استخلفت عليهم مين؟ هو مش عايز يقول انا اتحمل اسم الخلافة وانا عايش اتسئل عليها وانا عايش واتسئل عليها بعد وانا ميت، لان انا اللي ولته، لا انا ما عملش كده، انا سيبها في امرة المسلمين اللي اختاروا، ولما يتسئلوا هم يتسئلوا ما تسئلش انا، بس انا لن يعني انا هبذل لهم النصيحة خلاص. طيب هتختار حد تتحمل اسمه ولا انا ما اتحملش اسمه؟ طيب هتختار مين؟ ابو عبيده بن الجراح اشمعنى لو كان حي؟ قال لان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل امه امين، وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح، فلو سالني عنه الله عز وجل اقول سمعت نبيك يقول كذا كذا كذا. برضه بايه الراجل بيأمن نفسه، قال لكن انا اتركها في بين سته نفر توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، في سته انا بقول ان السته دول هم يقعدوا ويختاروا ما بينهم واحد، هم اللي اختاروا، بس انا ليه مختارهم الستة دول؟ لان توفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وهو عنهم راضي. مين بقية العشرة؟ بقية العشرة احنا عندنا العشرة مبشرين بالجنة، مش هم العشرة بس المبشرين بالجنة اللي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي، لا النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعني داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بضع آلاف تقريبا، لكن ليه العشرة؟ لانهم ذكروا في حديث واحد متتابع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، واختلف العاشر أو التاسع، لكن وعبد الرحمن بن عوف وسيدنا عبد الله أبو عبيدة أو لا على خلاف، لكن الشاهد إن هو سماهم فين؟ فقال أنا الستة اللي متبقين سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا زبير، سيدنا زبير سيدنا طالح، هذه الستة قال دول ايه يقعدوا مع بعض وايه ويختاروا خلاص، ويحضر الامر عمر عبد الله بن عمر من الفقه والدين، وليس له من الامر شيء، يعني عبد الله بن عمر هيحضر استشاري، لكن في الناس يقول لك ايه لا بص الخليفة هو اكيد كان يعني عايز ابنه، فاحنا برضو نرعيه في ابنه، لا يحضر وليس له من الامر شيء، يعني ده اصلا مش داخل في القسمة، بس هو يشير بالرأي والفقه والدين، لأن سيدنا عبد الله بن عمر يعني أدرك الأمر الأول خلاص. فالناس اجتمعوا هؤلاء الستة على في حياة عمر، لسه كان الطعنة لم تقتله، يعني قعد فترة هو خلاص ما استقروش، يعني ده لا أو ما تستقروش على واحد. بعد كده لما توفي عمر بن الخطاب سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عبد الرحمن بن عوف ليه خصيصة، هو ثانيا أسلم من الرجال، رجل من اثنين هو أبو بكر الصديق بس أم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني صلى بيه إمام خلاص، فلهم من البقار والديانه والسن وكذا، فقال لهم ايه انا اخرج نفسي، يعني انا مش هختار، انا ماليش لا يتم اختياري خليفه، بس في مقابل ان يبقى صوتي مرجح، يعني انا في الاخر لو اتنين قصاد بعض انا اللي اقول، بس أخرج، يعني هم يدير يصير هو رئيس المجلس في مقابل أن يخرج، فاتفقوا على ذلك. ثم قال يعني كل واحد فيكم يوكل الأمر لأخيه، يعني كل واحد ينظر من نفسه، ولو شايف واحد أحسن منه يقول أنا إيه صوتي لفلان. ففعلوا كل واحد إيه خلاص كده، عبد الرحمن بن عوف خرج، اثنين تاني خرجوا، سيدنا طلحة وسيدنا الزبير، خلاص اتبقى كده إيه سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا اتبقى في القسمة في النهاية عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. خلاص قال لهم إيه أنا أسأل الناس. سيدنا عبد الرحمن بن عوف سأل كل ما يستطيع من الناس، حتى يقول سأل أبكار في خدورهن، يعني سأل حتى البنات. زمان في البنت إذا وصلت لسن البلوغ فبلغت خلاص يقول لك إيه، حتى ما زال ده كلام شبهه في الصعيد وفي القرى، يقول لك إيه اتحجزت يعني إيه يعني ما تخرجش خلاص. حتى في القديم العربي يقول لك ايه الابكار في خدورهن، لا يقول لك دي ما ايه خلوها ما حدش يشوفها، لا تشوف حد ولا تشوف حد لغايه ما تتجوز. فحتى يقول لك فحتى سال الابكار يقول لك ايه لو انتوا تختاروا مين، علي ولا عثمان، علي ولا عثمان. فثم جلس مع علي وعثمان ثم اخذ على هذا عهد، قال لو قالت لك الخلافه ان تحكم بكتاب الله وسنه وتسير في الناس بسيره ابو بكر وعمر. علي قال له لا، قال له أنا أسير بالقدر الطاعة بقدر الاستطاعة يعني أجتهد رأيي يعني. أما عثمان فقال إن سرت في الناس تسير فيه بكتاب الله وسنة، قال نعم. فقال يعني إيه إني سألت الناس فلم يختاروا عن عثمان بديل، ثم إيه بايع عثمان بن عفان وبايعه الناس. طيب عثمان بن عفان استخلف 12 سنة، أول 6 سنوات يكاد يكون فترة يعني هادئة جدا استكمال لعمل عمر بن الخطاب وزيادة. إيه زيادة في عهد عثمان بن عفان؟ واحد طابع عثمان بن عفان، يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان إيه شديد جدا في يعني سيدنا عمر بن الخطاب جه مرة واحد الناس حالتها صعبة في الأكل والشرب وبتاعهم، مخليهم زي إيه على الحال الأول. العرب كان واحد يقول لك إيه طب هو بيأكل إيه، بيأكل أسوأ منهم، فمحدش يعرف يزايد عليه، يقول له أصل أنت ما بيأكلش، بيأكل أسوأ منهم، فمحدش إيه وبيلبس أهو أسوأ منهم وبتاع، فالوضع إيه يعني مستقيم تماما، وشايفينه تحري في العدل والحق وبتاع زيادة عن اللزوم. فكانت الناس تخافوا لله. حتى يقال ان سيدنا عمر الخطاب مرة كان ماشي مع الصحابة ووراه مجموعة من الصحابة ماشيين مع بعض، بعد كده افتكر حاجة فراح التفت، فالتفت كل واحد فيهم يرعد يعني ايه، فبكى عمر الخطاب قال اللهم انت انك تعلم اني اخشاك اكثر من خشيتهم لي، يعني انا يعني مخوفهم كده يعني لله، يعني هم اللي ليه هو كان شديد جدا في الحق. عثمان بن عفان كان لين جدا جدا، عمر الخطاب كان يمنع الناس، عثمان كان يعطيهم. فلما سالوه قال كان عمر يمنعكم لله وانا اعطيكم لله، يعني هما الاثنين لله. بس ايه عثمان بن عفان في الاصل راجل ملياردير في الاصل، فتخيل لما راجل يبقى ثري جدا يحكم الناس، ففي الاخر غالبا فكر بنفس الطريقه اللي هو بيفكر فيها. عمر بن الخطاب كان عارف ان ليه يعني ايه نظره، يقول لك الدنيا تفسد الناس فانا ايه يعني قرطها عليهم، لدرجه ان مما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحد جاله الناس هتموت وتاكل لحمه وعنده الحمى في ابل في الحمى دي كانه بيت من المسلمين، يعني خلاص المرعى اللي بياكلوا منها مرعى المسلمين والابل دي بتاعتهم، بس ما حدش يقدر يعمل فيها حاجه الا باذن عمر بن الخطاب. ففي واحده يعني الناقه شكلها مريضه بتاع مش عارف ايه، فقالوا له على فكره في واحده مريضه نذبحها، فقال لهم لا تذبحوا ليه تذبحوها، فقالوا الناس تاكل منها وبتاع، فقال لهم لا الناس كده كويسه وبتاع وما تطغهمش وتدخلوا عليهم من الدنيا ما يفسدهم وبتاع. فواحد قال لهم انا احتل ليكم يعني، فراح قال له على فكره تموت وهتبقى في رقبتك ربنا يسالك عليها وبتاع، فقال له لا خلاص اذبحوها بس ولموا يعني جمعوا الناس والناس تاكل كلها يعني خلاص. فجابوه يعني طبعا تأكل رقم ضخم، ووقتها الناس كانت ما بتحفش زي دلوقتي، فبرضه كان ياكلوا رقم مفعم. فجابوه، ففي وقت ده كان جاي واحد مرسال جاي من العراق، فعمر الخطاب قال له ايه ده، فبيقول لهم ايه ده، فقالوا له ده الخليفه امر بان تذبح ناقه والناس تاكل وبتاع، فقال له تاكل معاهم ولا تستنى تتغدى معايا، فقالوا لا اتغدى معاك، لا الناس بتاكل يعني الناس ما تذبح لها خروف ضاني اكيد احنا هيبقى حاجه من ابو شقره مثلا فاكيد هياكلوا حاجه احسن، فقالوا لا استنى معاك. استنى الناس خلصت اكل وقعد معاه، فالناس ان عمر طلع طبق فيه ملح طبق فيه زيت عيش ناشف، قال له يلا بكمل، فقال له يعني ايه يغفر الله لك، طب يعني امير المؤمنين الا اخبرتني يعني ان ده اكلك وده اكل الناس، فقال له يعني انا لا سالت، انا قلت لك يعني انت تاكل معاهم ولا تاكل معايا، انت قلت لي معايا اهو انا معايا، هو ده اكل عمر بن الخطاب خلاص. فعمر بن الخطاب كان سيدنا الصحابه صحابه النبي اشفقوا عليه، من اللي بيعمله في نفسه في الاكل والشرب والبتاع، لدرجه سيدنا علي بن ابي طالب مما يروي عن عمر بيقول في وقت يوم حر جدا يعني وهوا ورمله وسخونه لدرجه ان لا يخرج احد من بيته في وقت ايه، وقت الظهيره، يعني الوقت اللي هو ده في الجزيره وجزيره عربيه يعني الناس هتموت من الحر. فقالوا لقيت راجل الريحه تقتلعه ماشي عمال وده ماشي برضه وبيبعد يعني مش راح ناحيه العمران، فقعدت اشاور له يجي على البيت فقرب فقال فإذا هو عمر وهو خليفة، فقال يعني إيه يرحمك الله ما الذي أخرجك الساعة في حد بيطلع في المعادة؟ فقال له ناقة من إبل الصدقة ند طارت وأنا وراه، فقال له يعني كلفت بي أحد من عبيدك؟ أي واحد من العبيد قول له يرى. فقال يعني إيه يعني الله عز وجل هيسألنا أنا الأول حاجة زي كده، فقال له أشقيت الأمراء من بعدك، يعني كل أمير هيجي يقولوا له بس عمر كان بيعمل كذا وكذا وكذا. فعلا عمر بن الخطاب يعني إيه يعني قفل هذا الباب على أي حد يجي من بعده. هو الصحابة علي بن أبي طالب والصحابة اللي هم يعني إيه قمة في الخشونة قمة في الدين قمة في العبادة أشفقوا عليه في الأكل والشرب واللباس وبتاع، فراحوا كلموا ما حدش يعرف يكلمه مباشرة ليه من المهابة والخشية، هو هيقولوا له إيه تاكل كويس وتبقى هيضربه ما فيش، فراح إيه راح قالوا له جيبوا كلموا حفص بنته، بس هو بيجل حفصة ليه؟ عشان بنته، عشان أم المؤمنين، عشان لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها تقولي له كذا، وأخذوا عليها الأيمان المغلظة إذا استحلفها لا تخبر، يعني لو قال لها مين اللي قالك تقول له والله محلفني كان بودي هيسلمهم يعني هي. فرحت له قالت له يعني إن بعض الناس كلموني فيك وبتاع، فقال لها إيه يمكن يأخذوا عليه حاجة في العدل في الظلم، قالوا له يعني الأكل والشرب وبتاع، قال عزمت عليك بالله قال يا طولي لي بين اللي قال لك كده، قالت له لا ما هم احتاطوا هم حلفين محلفين ان انا ما اقولش وبتاع، فلا والله لا انا مش انا اللي هرد انت اللي هترد. قال لا اخبرين عن خير طعام اكله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه، قالوا لي احسن حاجه اكلها النبي كده. فقالت له مره جه كانوا مش عارف عاملين حاجه عاملين حاجه زي دلوقتي اللي هو يعني لقوا شويه سمن فعملوا له بيها عجينه فكل بيها حاجه زي فطير او كده، ده احسن حاجه اكلها مره، ده احسن حاجه اكلها. فلا طب قولي لي احسن انعم حاجه نام عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له انت في بيتك انت. فقالت له كان عندنا وكانها زي حصيره كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقلبها بيخليها مجوز، اول ما يجي الشتاء يفردوها يناموا على جزء ويتغطوا بجزء، اول ما كان يجي الصيف كانوا يقلبوها يخلوها اثنين ويناموا عليها عشان الحر ما يتغطوه، وفما زال بها حتى ابكاها. فلا والله ان كان لي يعني صاحبان سلك الأول طريق ثم تبعه الآخر، فوالله يعني أخشى أن حت عن طريقهما ألا ألقاهما أبدا. هو عمل إيه ماشي، أنا ماشي وراهم، أنا مدام ماشي وراهم هقابلهم ماشي وراهم. السامع لهذا يظن أن عمر كان أعلى حاجة في الصحابة في ده، لا في حد أعلى، لا عبد الله بن عمر يعني بسبب يعني لا دايما يقولوا إيه لا مش سبب أبوه يعني لا لا هي حالة تانية. هو كل يعني انت لو واحد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا دعنا من حديث عبد الله بن شاهد ان عمر الخطاب رضي الله عنه لما زار ابو عبيدة بن الجراح وكان حيا قد أخذ عليه أنه لا يوجد في بيتي شيء من الأثاث، يعني سيدنا عمر الخطاب لما زاره فوجد البيت خالي تماما، خالي تماما يعني ما فيهوش فرش ما فيهوش أي حاجة. فسيدنا عمر الخطاب اللي هو مشهور عنه في الأكل والشرب وبتاع يعني يكاد يكون يوشك أن يقتل نفسه من القلة يعني. فبص فبيقول إيه فلم يرد بصره أي شيء، يعني ليه بيته ما فيهوش ولا حاجة خالص إلا الترس، ترس متعلق اللي هو اللي بيقاتل بيه يعني. فقال له يعني يرحمك ربك يعني يعني الا تتخذ مما يتخذه الناس، يعني الناس بتفرش بتاع تجيب لك حاجتين. فقال له ايه؟ قال له قد اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا ونحن على العهد. يعني ايه؟ كن اللي هو كثير جدا من الصحابه ومنهم عبد الله بن عمر وغيره، قال له كن في الدنيا كغريب او ك ك ك كغريب او عابر سبيل. سيدنا عبد الله بن عمر يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم من وراء يوما يعني ما امسك بكتفه وقال يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كغريب او عابر سبيل. فهو على العهد، على العهد الذي اخذه عليه من النبي صلى الله عليه وسلم الا يستكثر من الدنيا. فبيقول له ايه اللي هو فيك؟ هو كده على العهد. سيدنا سلمان الفارسي وهكذا. ففي لا امثله من الصحابه، وكان عمر يعني ايه في 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 نفس هذا الفهم فهموا. وحتى سيدنا العاقل في الدنيا، العاقل العاقل بالمعنى الذي يعني اراده صاحب الشريعه، سيدنا معاويه بن ابي سفيان استخلف 20 سنه، حكم 20 سنه وكان ملك، كان ملك مملك يعني خلاص ملك بالمعنى الحقيقي للملك، مش عمر. عمر كان خليفه، خليفه يعني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. اما معاويه فكان ملك، ملك عادل صالح وكذا، لكن لا طبعا لا يبلغ ابدا عمر بن الخطاب ولا معاشره في فكره ايه الدنيا. ففي اخر حياه سيدنا معاويه خلاص انت ده حكم وامير وملك، كان احسن اكل، شرب احسن شرب، اتجوز كتير، اخذ سرايا، عمل كل اللي هو عايزه. ثم في الاخر لما بتقترب حقيقه الموت الحياه بتبقى ايه تتضح جدا. فقال لله در بن حنتمه، يقصد عمر بن الخطاب، كان ما كان اشد بصره بالدنيا، يعني عرف ان الدنيا اهو خلصت. يعني هو كان ايه، واحد يقول لك ايه هيصبر قد ايه؟ اصبر 70 سنه 80 سنه خلاص خلصوا ايه، وهو ايه مع المظبوط. ليه؟ لان عمر الخطاب ده هو اللي ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابه ما وصلوش للمرحله دي من قليل. ان حديث ابو الهيثم من التيهان، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما ففي وقت لا يخرج فيه الناس، الجو حر جدا، فلقي ابو بكر وعمر، فسال ابو بكر الصديق ما الذي اخرجك الساعه؟ قال ايه اسلم على رسول الله. قال قلت قاعد اروح اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر الخطاب ما الذي اخرجك؟ قال اخرجني الجوع يا رسول الله، جعان قاعد يوم يومين ما كلش ولا بتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وانا اخرجني بعض الذي تجد، يعني انا برضو جعان ليه برضو ما كلش يوم ويومين ما كلش رحمك الله. فقال له ايه تعالوا، فمشوا راحوا الواحد من اثرياء الانصار في المدينه اسمه سيدنا ابو الهيثم، ابو الهيثم من التيهان. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كانت البيوت في هذا الوقت ليس عليها ستر، وحتى من السنه موجوده حتى الان اللي هو ايه تحري ان هو تتحرف عن الباب، يعني اي راجل او حتى اي ست ما يقفش قدام الباب عشان لا تنكشف عليه العورات او الذي يكره المرء ان يراه غيره خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد جنب من البيت يعني طلب الرجل، فخرجت امراه ابو الهيثم من التهيت فقالت يا رسول الله هو في بستان وكذا وكذا في ليه بس ليه نخل وبتاع قريب من هنا. فهو لسه بيتكلمه فاقبل ابو الهيثم من التهيت، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يفديه بابيه وامه يقول فداك ابي وامي يا رسول الله، يعني ايه اللي جابكم وبتاع؟ قال له والله احنا جعانين وبتاع. فضيف هيروح هيذبح وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اياك والحلوب او اياك وزيت الدر، يعني ما يعني لو شاه مع فيها لبن فاكيد يعني بيتربع خلاص، فلو هتذبح كمان ما تذبح يعني هو كده كده هياكله، بس ايه من ناحيه الرأفه للمنتهى قال له حاجه ما تكونش ايه فيها، فاياك والحلوب او اياك وزيت الدر. فايه ذبح لهم وهم بيذبح عشان يجيب لهم، فقعدوا في الظل وجاب لهم ماء مبرد، الماء لو ساب في الحراره يسخن فبعد كده يتساب ايه شويه ايه يبرد عشان يعرفوا يشربوا ميه كويسه يعني، وجاب لهم شويه بلح. فسمع عمر بن الخطاب قاعد معهم شرب شويه ميه كل بلح، الراجل جاب اللحمه راحوا ايه كل واحد خد منها حد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ان هذا هو النعيم الذي سوف تسالون عنه يوم القيامه، ظل بارد وماء بارد وتمر ولحم. فسمع عمر بن الخطاب رمى التمر قال يا رسول الله نحن مسؤولون عن هذا؟ احنا هتسال على ده؟ يعني وانا ايه اللي عملته غير ان انا اللي احنا بنسميها الحاجه البيولوجيه، انا يعني لو ما اكلتش اموت، والراجل ده طالع من الجوع يعني الجوع اللي طلعه مش بياكل بطر ولا. فقال ان هذا الذي، وده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ان الله عز وجل ما منكم من احد الا واقف امام الله عز وجل يوم القيامه ليس بينه وبين الله عز وجل ترجمان، فمما يسال الله عز وجل الناس يقرر عليهم نعمه فيقول عبدي الم اعافيك في بدنك، الم في بدنك، الم اسقي، الم اسقيك الماء البارد، فهذا مما يسال عنه الناس. لا هذا قال والذي نفسي بيده ان هذا هو النعيم الذي سوف تسالون عنه يوم القيامه. فاللي سمع ده وسمع ده وسمع ده وسمع ده فده عمر، ده اللي هو ايه لا الموضوع مستوس ممتلئ عليه. هو نفسه سال النبي صلى الله عليه وسلم مره، دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم الحصير يؤثر على جنب النبي صلى الله عليه وسلم من النوم، عارفين لما واحد يبقى نايم على حاجه خشنه، فبكى عمر بن الخطاب فقال ما بكيك يا عمر؟ فقال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما أنت تعلم من الدنيا وأنت رسول الله ويعني تنام يؤثر الحصير في جنبك، فقال ألا ترضى يا عمر أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا. فهو النصوص دي مجتمعة لما تاخد بقى كل ده يجتمع في شخص عمر الخطاب، يطلع منه إيه؟ يطلع بقى عمر الخطاب ده اللي هو فكرة إن هو لا الموضوع مش لا 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 يستطيع أن يتجاوزها. فسيدنا عثمان بن عفان إحنا بنقول واحد فكرة الاختلاف في الليل، خلاص الاختلاف في اثنين أنه نظر في بعض الأوامر الذي أخذها عمر الخطاب فخلاص فلم يلتزم بها. زي إيه؟ سيدنا عمر الخطاب كان نهى عن الغزو في البحر. سيدنا عمر الخطاب كان جيش الحبشة كان غزا اليمن في وقته، فأرسل لهم مجموعة من السفن وبتاع فأبيدت على بكرة أبيه في عهد عمر الخطاب، وبعد كده حاولوا مرة تانية مش عارف ايه، فوجد ان العرب مش اهل صناعة والاهل لسه ايه خلاص، فاخذ قرار بانه لا يحمي المسلمين في البحر ابدا. فاخذ يكثر عليه من السؤال سيدنا معاوية بن سفيان يقول يعني الغزو سهل واحنا ممكن نعمل سفن واهل الشام وبتاع، عمر الخطاب قال له لا خلاص، ثم توفي على هذا. فلما جاء عثمان بن عفان فما زال معاوية بن سفيان بسيدنا عثمان، فسيدنا عثمان قال له يعني أكثرت علي في غزو البحر وقد إيه نهى عنه عمر، فلو كنت تأخذ أو تأمن أو تركب بأهلك في البحر فاركب بالمسلمين، يعني أنت لو تاخد مراتك وعيالك تركبهم في السفينة اللي هتركب معها فيه مؤمنين راضي لأهلك ده وخلص رضا للمسلمين. فقال والله إني لأغزو بأهلك. سيدنا معاوية بن سفيان من أول الناس اللي غزت في البحر، وهو حكم الشام كتير جدا، فإيه عارف اهل الصنعة واهل البحر وبيعملوا ايه وبتاع، فقال له والله اني لاغزو باهلي انا بركبهم مع سفينة، قال له خلاص تغزو بالمسلمين. سيدنا معاوية يعني ايه انطلق 5 أو 6 غزوات في البحر في قبرص وبقيه الجزر المحيطة. فده تاني حاجة اضافية عند عثمان بن عفان فكرة ركوب البحر، وتوسع جدا في المسلمين في عهد عثمان بن عفان. في ده الرقعة الاراضي في بعض المدن او اللي فتحها المسلمين قامت على المسلمين مرة اخرى فاخضعوهم بالقوة في عهد عثمان بن عفان، يعني ايه في مناوشات لسه الامور ايه ما استقرتش. ثم توسعوا في ارمينيا واذربيجان برضو اضافة في عهد عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان توسع فيه خلاص المسلمين وكأنه استقر في قدر معاه، فبدأوا يتحركوا ناحية إيه اللي إحنا بنسميه أسف صغر ناحية أرمينيا وأذربيجان خلاص. ومحاولة لحصار قسطنطينية طبعا فشلت مرة ومرتين بسبب التحصين الشديد جدا، يعني دي مش هتتفتح على المسلمين، حاصروها 6 مرات تقريبا، أولهم المرتين اللي حاصرهم فيهم سيدنا معاوية بن أبي سفيان، لن يفلح المسلمين في دخولها إلا في عهد محمد الثاني اللي هو إيه المشهور بالفتح ده عام 1452 أو 53، يعني متقدم جدا، إحنا لسه بنتكلم دلوقتي في أوائل إيه الفتوح. طب ايه الاضافي؟ ان بعض القرارات الاداريه التي لها اثر معمق او دقيق شويه كان اخذها عمر لم يلتزم بها عثمان بن عفان. منها سيدنا عمر الخطاب نهى الصحابه ان ينزاحوا في العراق او في الاراضي المفتوحه، عثمان بن عفان سمح لهم بهذا، فتحقق ما كان يخشاه عمر اللي هو ايه هذه القبائل. طبعا القبائل اللي ساهمت في الفتوح في ناس كتير جدا كانوا فيهم قدر من يعني دول لم يجاوروا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأسلموا متأخرا ولم يهزمهم الإسلام وعلى ما هم فيهم من الجلافة والخشونة وبتاع في الجاهلية، وأسلم أسلام عام لكن ليسوا بخيرة الصحابة وكذا خلاص. الناس دي بقت مستكثرة في الأراضي المفتوحة موجودة خلاص، وبدأ تملك وتوسعوا جدا في التملك في عهد عثمان بن عفان مع خروج عدد كبير جدا من الصحابة من ذوي النسب والقبائل وبتاع، فاستكثروا جدا من شراء الأراضي المفتوحة وكذا في خلافة عثمان بن عفان. فبدأ يستشعر الناس حاجتين، القبائل الغير القرشيين بدأوا يجدوا على القرشيين نفسهم، رجعت إحن وحميت الجاهلية مرة أخرى، قال لك إيه ده هم القرشيين اللي بياخدوا كل حاجة وهم وحتى الحكم فيهم ياخد خلاص. ده كثير جدا، إحنا عندنا مثلا الأزد وربيعة وقس كتير جدا بدأوا إيه فكرة اللي هو إيه الحكاية القرشيين ليه بيحكموا ده واحد. اتنين العكس، ان القرشيين نفسهم ومنهم من آل بيت عثمان بن عفان وكذا، سيدنا عثمان بن عفان حاجه برضو لم يلتزم بها من عمر بن الخطاب فكره الشك الشديد في الولاء. عمر بن الخطاب كان اي حد يشك فيه حتى لو شكه طلع مش محاول، يعني عمر استوثق ان الرجل ليس بمحل تهم يعزله برضو، يعني مره الناس شكوا سيدنا سعد بن وقاص، سعد بن وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم فتح القادسيه 7 في الاسلام، يعني حاجه يعني رجل من 2 أو 3 فداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بابيه وامي، قال ارمي سعد فداك ابي وامي، فيعني سيدنا سعد بن وقاص لوحده ومن 10 المبشرين بالجنه وخال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ايه هذا خالي فليريني احدكم خاله، يعني حتى بيفخر بيه وكان مقاتل وقائد وكل حاجه. الناس شكوا ان سيدنا عمر الخطاب يسكت، لا سال الناس طلع الكلام كذب، قالوا لا ده الناس اللي بيقولوا مش مظبوطين وبتاع، رجيك سأل واحد قال له لا يقسم بالسوية ولا يعدل وكذا وكمان لا يحسن الصلاة، يلا بقى اهو هو راجل كذاب قوي اللي كده. فسيدنا سعد عمر الخطاب واحد يقول لك ايه لا ما ده ما تصدقش في سعد. سيدنا عمر جاب سيدنا سعد وقال الرجل يقول فيك كذا وكذا وانك لا تحسن الصلاه. فسيدنا سعد قال له انا لا احسن الصلاه؟ قال والله لقد رايتني سابع سبعه في الاسلام، انا سابع واحد اسلم واني اصلي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانا افعل كذا وكذا. ووصف الحديث ده الرجل ده يعني ايه عمل حاجه عدله وهو بيكذب، ان هو ايه خلى سيدنا سعد يصف الحديث كله مطول في حديث واحد، فده أطول حديث وصل لنا في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عمر الخطاب لما أتم الحديث قال والله إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دي الصلاة، وعزله. واحد يقول لك يا مولانا ازاي، طب ما الراجل صادق ومعلهوش حاجة وبتاع. الناس هيقول لك ايه أصل كلمه أصل قريبه أصل من نفس القبيل، شالوا جاب لهم صحابي تاني لا يتخير عنه وايه حسن مادة الفتنة. عمر الخطاب كان كده مرة قالوا له أصل ايه لذا مرة لما اتخذ باب، هو كان قايل لهم شرط من شروط عمر بن الخطاب انه لا يتخذ، كان اي واحد يوليه شوية شروط، لا يأكل سمن، لا يضع ما يحطش باب بينه وبين الناس، اي حد يجي يسأله في اي وقت، خلاص لا يثرى، لا يتاجر وهو في الامارة وبتاع، ولو ومن تاجر منهم فعل بهم الافاعيل، ولا يتخذ باب. فسيدنا سعد سمع عمر بن الخطاب انه اتخذ باب دون الناس، يعني مش اي حد يخش له في اي وقت بالليل والنهار، فبعت له واحد حرقه له. فقالوا له قالوا للامير قالوا له على فكره في واحد بيحرق الباب بره، قالوا ده عمر بن الخطاب بعته شكله كده، لانه ايه اصل مين اللي انا قايل لك مفيش باب، انا اصل ده سين بيننا وبين بعض مفيش باب، بيبقى حرقته لك يبقى مين. سيدنا ابو هريره كان بيقول ان هو لا يثرى الامير وهو في الاماره، اللي هو فكره تعمل لي ايه اللي هو بيسموها قرار الذمه الماليه، تقول لي انت معاك ايه قبل الولاء وبعد الاماره هطلع عينك. فعمر الخطاب كان في ناس كتير يتفلتوا يقولوا له لا ما تولاش، يقولوا له لا تتولى ويطلع عينه ليه، لانه عارف انه راجل صالح وامير وبتاع، فيخليه للمسلمين ويطلع عينه بعد كده في الحساب. فسيدنا ابو هريره اول ما قدم من الاماره كل شويه بيرجع يقعد مع عمر يحكش في حساب ويشوف هيوليه ولا يعدله، اول ما شافه عمر الخطاب قال له ايه سيدنا ابو هريره، قال له ايه هلم الي عدو الله وعدو كتابه تعالى. سيدنا ابو هريره قال له شافه قال انا عدو الله بل انا عدو من عداهما، انا بدا الف قفله من اين لك هذا المال فلوسك كترت، قال اني امرؤ تاجر انا تاجرته بتاع وادي، قال له لا والله تقسم مالك، هو كان يقاسم اي حد يشك فيه يقسم ماله، نص ماله حطه في بيت يدخله في بيت قال لا والله لا اعطيكم مال تجرت فيه وبتاع، قال له لا والله لا تفعل، المهم يمشي ماله وبتاع بخوت السلطان وبتاع راح الدهون خد نص مال، فمش مغاضب وبتاع. فعمر الخطاب مشي وراه شوف ايه هيعمل ايه يعمل ايه، فيقول فسيدنا عمر الخطاب فوجده ودخل فيعني فتوجه في هيئه الداعي قاعد هيدعي، قال اللهم اغفر لعمر اللهم اغفر لعمر اللي هو يعني مطلع عينينا. بس هو عمر الخطاب كان هذا الشك اللي خلى الناس ايه ايش فيش فتنه في عهد عمر الخطاب، ليه ما حدش يعرف يشك، هتشك في ايه هتشك في ايه، الراجل يعمل ايه ولع لكم في الناس عشان جاله مره واحد ماسك شعره، العرب زمان كانت ترخي شعورها حتى الرجال كان شعورها طويل خلاص، فشعره مقصوص ومعاه شعره مسكه ودخل على مجلس عمر خليفه قاعد والناس قاعده وراح مسكه وراح رمه له في صدره قال اتق الله عمر، فالناس قامت همت في الرجل فقال دعوه فان لصاحب الحق ما قال، فما زال بالرجل قال مالك، فقال الم تولي ابو موسى الاشعري على العراق مش انت اللي مولي ابو موسى، قال نعم، قال يعني ضربني وعذرني وحلق لي شعره، فقال له مكانك كتب كتاب قال له تروح تدي لابو موسى تقول له ينزل على القاضي، القاضي اللي معينه عمر في العراق ينزل امام القاضي انت وهو، ولو كان ليك مظلمه تضربه في نفس المكان، تجيب الناس اللي شهدوا الحد اللي التعذير يشهدوا ويحلقوا وتحلقوا شعره قدامه خلاص. فبهذا مفيش عثمان بن عفان مع بالطابع بسبب طابع الرقه واللين اللي هو فيه، فعمل الناس ايه على قدر من التوسع شويه، برضو دي من الحاجات من الانجازات الضخمه جدا، ودي يعني ان شاء الله يعني في ميزان عثمان بن عفان الامه كلها في ميزان ان شاء الله في هذه، انه قد جمع امه محمد على مصحف واحد. سيدنا عثمان بن عفان في الفتوح لما المسلمين اكثروا من الفتوح جاء له واحد من الصحابه قال له ادرك امه محمد قبل ان تختلف في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، قال له ايه الحكايه، قال له الناس انا صحابي سمع قرا على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي اقراه بقراءه، فراح فحفظ ناس بقراءة، الناس دول عجم وغير متقنين لا لهجات العرب ولا بتاع، سمع واحد تاني بيقرأ قال له ايه ده القرآن اللي معاك ده مش قرآن اصلا ده بتاع ده انت كفار وبتاع، فاخذوا يضربون القرآن بعض وبعض بالقراءات خلاص، فقال له لا الناس هتختلف خلاص، وبعض الناس قد لا يحسن القراءة لان العربية كانت ايه بتاع فبالتلقي والتلقي، قال له لا 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 استنى كده، ثم جمع اخذ المصحف الامام اللي كان موجود عند السيدة حفصة في خلافة عمر بن الخطاب وقال له هاتيه، خلاص. ثم جاء اتى بالصحابة وبالكتبة فكتبوا عدة مصاحف، في خلاف ما بينهم هل 7 ولا 5 ولا 4. المهم الامصار الاساسية، يعني مصحف لنفسه في المدينة، مصحف لمكة، مصحف للكوفة، مصحف للبصرة، وبعد كده في خلاف في هل المصاحف تانية ولا لا. هي هي نفس النسخة، نفس الضبط وبتاع. ثم عزم على جميع الصحابة من كان عنده غير هذا فليحرق، يجيب النسخ اللي عنده تتحرق، بحيث محدش يقول اصل انا معايا، اصل انا معايا مش ده اجماع الصحابه. هذا هو القران، في حاجه تانية قراها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، لا حد عنده اي ايات تانية، لا هذا الترتيب. ثم احرقت جميع النسخ. حتى من هذه بعد كده من المأخذ التي اخذت على عثمان بن عفان، ولكن سيدنا علي بن ابي طالب في خلافات قال اياكم وعثمان وان تقولوا حرق المصاحف، والله ما حرقها الا على مرأة ومسمع منا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انه قد فعل ذلك باجماع الصحابه، وكانه من شكك في فعل عثمان شكك في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شك في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمله اخرجناه من الاسلام جمله، لانه لم يبلغنا الاسلام ولا القران ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم الا عن طريق الصحابه. طيب عثمان بن عفان أول ست سنوات استأذنك اشرب وهات معك جردلين مية من اللي انت تشرب. لحظة أول ست سنوات من سيدنا خلافة عثمان بن عفان كان الأمر على إيه؟ الناس منشغلة بالفتوح، الناس في دعة شديدة جدا، طبعا الفلوس إيه؟ التوزع التوزيع جامد جدا. فحتى وصلوا في عهد عثمان بن عفان كان إذا أخرجت الزكاة لا يوجد من يأخذها، مفيش حد أصلا مستحق للزكاة، الناس كلها بسبب عطاءات بين بيت المال والفلوس والتجاره وبتاع فتحت الدنيا عليهم تماما، فلدرجه انه مفيش حد محتاج اي حاجه من الفلوس. لكن من المآخذ الشديده التي اخذت على عثمان بن عفان حتى يرد فيها بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يتولى الامر الرجل فعلى منهج النبوه ثم يقتل امير عادل على، ولكن ايه يولي قرابته حاجه زي كده. عثمان بن عفان في مستهل خلافته اول ست سنوات من الإجراءات اللي خدها توسع في عزل عمال عمر، وولى بعض قرابة عثمان نفسه خلاص. فالناس قالوا له ايه انت بتولي قرابة؟ قال لا والله لم أولي احدا منهم على قرابة. وده حقيقي، يعني عثمان بن عفان صادق في هذا، بل شهد له كثير من الناس والمؤرخين وكذا انه فعل، قال بل وليت قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس شايفين انهم قرايبه، بس هو عشان قريب النبي صلى الله عليه وسلم فهم يمتوا في صلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول لا ده انا لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك عشان قرايب النبي ولاه، لا وما من احد وليته الا وقد ولاه النبي وابو بكر وعمر، فلو اخذتم علي اخذوا عليهم. يعني انا بتقول لي ايه معاويه بن سفيان، فبقول لك والله ابو بكر والنبي وعمر، فانت لو عندك مشاكل معايا يبقى ما عندنا مشاكل معاك. ظاهرين كلام سيدنا عثمان بن عفان صحيح، ولكن رضي الله عنه يؤخذ عليه شيء، واحد حاجتين اساسيتين. فكره ان هو الشخص مش لازم يكون نفس الشخص، فكره هو بيفكر ازاي. سيدنا علي بن أبي طالب كان يكثر من السؤال لعثمان بن عفان يقول اعزل معاوية من عن الشام، فقال يعني أكثرت عليها في معاوية قد ولا عمر من قبل. فقال كان معاوية، هنا بص الشاهد ده أخوان شخصية عمر وشخصية عثمان، فقال له إيه كان معاوية أطوع لعمر من يرفق مولى عمر، يرفق ده مولى عمر مولاه يعني الخادم بتاعه يقول له روح، فقال له كان معاوية أطوع له من يرفق ده، أما أنت فيقطع الأمر من دونك، يعني بياخد حاجات كده براحته وما بيرجع لكش فعزيه. فعثمان بن عفان رفض شورة علي بن ابي طالب، فكان دي حاجه شبه ده. هو نفسه في حاجه وقع فيها عمر بن الخطاب بسيطه جدا توسع بيها جدا عثمان بن عفان، هي فكره اللي هي الاوامر التي ايه الاشياء التي يعني ايه على غير الهدي الاول، مره واحده وقعت في عهد عمر بن الخطاب لكن كثرت جدا في عهد عثمان بن عفان. عمر بن الخطاب لما زار الشام فدخل عليه، كان معه عبد الرحمن من سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ودخل عليه سيدنا معاوية وكان أمير الشام، فلما دخل قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه السلام، وده شيء مخيف جدا في هذا الوقت. يعني ايه اقول لك السلام عليكم ما تردش؟ يبقى مفيش سلام، يبقى في عقوبة وفي كلام. فلم يرد عليه، فعاد السلام قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه. فسيدنا معاوية بقي واقف يعني في مصيبة تحصل، قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف التفت لعمر بن الخطاب قال أكثرت على الرجل؟ رد عليه السلام. فقال ما بلغني عنك؟ فقال ما بلغك يا أمير المؤمنين؟ إيه اللي عزل بقى؟ فقال بنيت قصر واتخذت حرسا وعمل حاجات كثير هو كان ينهى عنها إيه؟ عمر بن الخطاب، منها اتخذ حرس ولي موكب وعمل قصر. ولما نعمل نقول قصر ساعتها يعني عمل أوضة، دلوقتي أوضة أوضتين بالطوب الأحمر حاجة كده، حاجة مش بس هو كان في قصر، يعني قصر يعني كلمة قصر مش قصر اللي احنا نقصده دلوقتي، حاجة اكبر من البناء العادي بس ما فيش اكتر من كده. فقال له ايه؟ فقال له يا امير المؤمنين يعني يتمهل عليه. نحن في على ثغور ما بين الروم، وهم لا يخشوننا ولا يخشون الله عز وجل، هم كفار أصلا، ولكن يخشون ما ترى. هم إيه؟ عايزين أمن وحرس وبتاع ومواكب وبتاع، هم خايفين ده، فأنا عاملوا ليه؟ فسيدنا عمر خطب يعني لما سمع الكلام فقال يعني أنا أكلك إلى نيتك، يعني لو أنت عامل ده لكده فأنا أكله. أنا سألت حد من أساتذتنا الدكتور مدحت ماهر، وكنت أول مرة أسمعها من حد في حق عمر الخطاب، فبقول له إيه بيستدل عليها بحاجة مرة في النقاش كده، فبقول له مولانا طب عمر الخطاب سمح لمعاوية على النية، فقال أخطأ رضي الله عنه. سألنا الدكتور، تعرف الدكتور مدحت؟ الدكتور مدحت تخصص سياسة شرعية خلاص، فهو قال لي أخطأ رضي الله عنه. قلت له ليه؟ قال لي لأنه ده كان باب توسع فيه معاوية بن سفيان جدا في إمارة عمر ثم عثمان ثم في الخلافة. هذا الباب قال لي لو أغلق لأغلق على الأمة، وإحنا بنقول لا 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 ندعي العصمة لعمر بن الخطاب، وقد أخذ قرارات هو نفسه قال على نفسها خطأ. أما هذا فعمر بن الخطاب لو كان ألزمه بالأمر الأول لكان أحسن لكان أفضل. خلاص أنا يعني تتبعت بعد كده الدكتور مدحت لما قال لي كده أنا اتخضيت، قلت له أنت يعني أنت بتقول إن سيدنا عمر الخطاب كان خد القرار ده غلط؟ قال لي أجل. قلت له ليه؟ قال لي لا على منهج عمر. قال لي ما هو أنت قال لي قول لي 10 قضايا قالها وأغلط فيها. فقلت له لا في المواريث وفي الفطيم قسمة الفطيم وفي مسائل كتير في حاجات كتير ومعارك، لا مش فكرة ان هو معارك دي جسر المسلمين خسروها، لا هو قرار خده قرار اداري وطلع غلط. الامير الامير نفسه هو اللي، لكن هو عمر الخطاب يعني افضل لي امير، لكن في قرارات هو مباشرة خدها وقال ان انا ايه انا اخطأت فيها ولو رجعت هرجع فيها حاجة زي. فالشهد فقال لي أنا أرى هذا مما أخطأ في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليه؟ لأنه وسع الباب ده توسع جدا في سيدنا معاوية بعد كده في الشام ولم ينغلق، يعني خلاص بعد كده حتى الخلافة بقيت في الشام على هيئة الملك اللي هو أسسه سيدنا معاوية. لكن الشاهد أما عمر بن الخطاب فيعني وكله إلى نية حسن، لكن هو إيه وما كان يدري الغيب، يعني ما كانش عارف ممكن إيه الموضوع ده يقول إلى إيه. الشاهد ده جملة الشكل. من بعد عام 6 يعني أول 6 سنوات في خلافة عثمان بن عفان خلاص يكاد يكون الاستقرار اللي في المسلمين ده، احنا بنقول لما يحصل استقرار خارجي الناس تقعد تاكل من بعض ومن جوه، الناس كانت مشغولة بالغزو وكذا وبتاع، لما الموضوع هدأت والأمور استقر وكذا بدأت الخلاف ما بين القبائل اللي موجودة في الفتوح، قال لك ايه قريش الفلوس اللي معاهم توسعوا جدا الناس في التملك خلاص. ثم انقلبت الآية، بعض الناس من القرشيين اللي أمرهم عثمان بن عفان ليس فيهم من التهذيب والخلق والديانة اللي كانوا على زي عمال عمر ولم يشهدوا الأمر الأول وبتاع، فمنهم واحد زي سعيد بن العاص مثلا، وعلى مرأة مسمع من الناس واحد اسمه وده من قتلة عثمان بعد كده اسمه حاجة الأشتر، في قاعدين في مجلس وبتاع، قال له انتوا يعني استأثرتم بالمال من دوننا أو كذا، فقال إنما هذا المال في قريش، يعني ده بتاعنا بتاع قريش. فهذه من مثل هذه الأمور والتوسع جدا في الأملاك وبتاع الناس صارت على هذه الأوامر، وبدأ الأمر يشيع ما بين الناس حتى بلغ عثمان بن عفان، فعزل سعيد بن العاص، عزلوا في أول الأمر خلاص، ولكن ما زال الأمر يزيد في خلاف في أول في آخر 6 سنوات من خلافة عثمان بن عفان، حتى آخر سنتين آخر 3 سنوات بدأت الناس تتسامع، ثم خرجت وفود من الأمصار. في كثير جدا من الوثائق التاريخية تقول إن الموضوع ما كانش مجرد بس يعني مآخذ، لا ده كان في حد يبدو إن هو إيه بيشعل هذه الأشياء وبيزود فيها، ولكن الأصل موجود، يعني هو في كان فعلا موجود إن ما فيش شرار من غير نار، يعني ما لا يعني لا ما كان موجود في حاجة زي كده، بس عظموه. ثم دخلوا على عثمان بن عفان فقالوا له يعني قد أخذنا عليك أشياء وإيه أنت عملت حاجات خلقت فيها الأمر الأول وأبو بكر وعمر وكذا، فأقر لهم عثمان في معظم الأشياء ونزل على رأيه وكتبوا على ذلك عهود ومواثيق. حتى لما استشار بعض أمراء قالوا له يعني الناس بيقولوا كذا كذا أعمل إيه، فالناس قالوا له ببساطة قالوا له اقتل كل رؤساء الفتن كل رؤساء المجموعات، يعني كل مجموعة جالك من بلد اقتل الرئيس بتاعها والأمور تستتب لك. أما عثمان فلم فحاشاه لم يكن يفعل هذا، قال إنما لصاحب الحق ما قال، فسمع منهم وما رآه منهم مما قالوه حق أو كذا أو أقرب للصواب نزل عليه. وفي أشياء قالوا له أنت عملت كذا، قال لا والله لم أفعل ذلك. في حاجات خدوها عليه فقال لهم فخرج منها، قال لهم لا دي مش مآخذ ولا حاجة، يعني قالوا له مثلا الحكم من العاص كان النبي صلى الله عليه وسلم نفاه هو وابنه ما يخشوش المدينة، عثمان بن عفان دخل في الخلاف فقالوا له طب مش النبي كان نفيه، قال والله كلمت فيهم قرابته، قال كلمت فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موتي، فقال يعني ايه فالنبي صلى الله عليه وسلم أملني قال أي أدخلهم ثم عجلته المني فتوفي، فأنا أفعل ذلك على رأي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. قالوا له طيب أنت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في الموسم في موسم الحج قصر اثنينات، انت صليت اربعة اربعة فانت غيرت السنة. فقال انما يعني دخل في الاسلام خلق كثير، وبعض الناس لا يرون الخليفة الا في الموسم وموسم الحج، والخليفة وصاحب النبي وجوز بناته ومش عارف ايه وبتاع. فلما صلوا معي العام الماضي اثنين اثنين صلاة القصر، قالوا الصلاة قصر، الصلاة اصلا اثنينات. واحد لما يقول له ازاي الصلاة اثنينات يقول له ما انا صليتها ورا الخليفة في الحج يا اخي اثنين اثنين. قال واتخذت اهلا، كان اتجوز فلي اهل في بيسموه صاحب المحلين في الفقه، يعني خلاص ليه زوجة في المدينة وليه زوجة في مكة، فنائلة بنت الفرافصة وهي ماتت عنده يعني قتل عنده خلاص. فايه فاتمنت بالناس خشية ان تبدل الصلاة ولا لي اهل يعني لي عذر حتى في ده. فخرج من هذا واشياء من هذه القبيل، قالوا له حرق المصاحف، قال لهم لا ده ما فعلته الا على مرأة ما اسمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب توليل بعض الناس لا، ولا اخوه عبد الله بن ابي الصرح صعيد مصر ثم جمع له مصر بعد ذلك، قال لا يعني لم افعل الا ما قد ولهم، يعني اشياء من هذا القبيل. في بعض الاشياء خرج منها واخذ عليه اخذوا عليه عهود الا يفعل وكذا، لكن الامور لم تهدأ بسبب ان بعض كثير جدا من برضو الحاله الاستقطاب، حاله الاستقطاب المالي والاقتصادي والطبقي والقبائلي موجوده في الاراضي المفتوحه مع الرخاء، يعني الترف دائما يجلب النقمه خلاص. ثم فعادت هذه الوفود مره اخرى، يعني قد زورت بعض الكتابات على عثمان بن عفان انه امر الولاة انهم عندما تصل هذه الوفود ان يقتلوا رؤساء هذه الوفود وكذا، يقتلوا كل من شارك في الدخول على عثمان، وهو لم يفعل ولكن زورت عليه، وزوروا خطابات على السيدة عائشة انهم تقول انهم لا انها وكثير من الصحابة كبار الصحابة لا يرضون خلافة عثمان وانه قد خالف الامر الاول وكذا ومش عارف، ويحس الناس لان يخرج على عثمان بن عفان. فاجتمع الناس مرة اخرى ودخلوا على عثمان بن عفان فكلمهم في هذا وبتاع، فيعني ايه قالوا نفعل كما فعلنا المرة الأولى يعني، ثم تسير خطاباته. قال لم أكتب، يعني قال لهم أنا ما فيش وانتوا عليكم بينة، أنا بقول إن أنا ما كتبتش انتوا تجيبوا بينة إن أنا كتبت ده. والسيدة عائشة قالوا لها مش انت بعتلنا خطاب؟ قالت لا والله لم أكتب بأسود على أبيض منذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمور وضحت إن هو إيه، إن الكتابات التي زورت على عثمان مكذوبة وأنها عائشة لم تكتب. قالت الأمور في الآخر إن جميع هذه الوفود، إحنا عندنا ثلاث وفود، وفود من البصرة وفود من الكوفة وفود من النصر، يعني ظلت في المدينة، قالت نحن لا نغادر المدينة حتى ينزل عن الخلافة ويولي غيرها أو يترك الأمر شورى بين المسلمين. فسيدنا عثمان بن عفان قال لهم يعني وإلا أفعل؟ قالوا قتلناك. قال فبما تقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث الحديث. لكن الشاهد أنهم إيه يعني أصروا على رأيي، فاختلف الناس. في ناس قالوا إيه لا خلاص الموضوع سهل، يعني هم مش الموضوع بالعافية، اجتمعت الأنصار فأرسلوا يعني أحدهم سيدنا زيد لسيدنا عثمان، فقالوا إن الأنصار مجتمعين في بيت يعني بني النجار ويقولون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنهم إن شئت كانوا أنصار الله مرتين، يعني كما نصروا رسول الله ينصرونك ويقاتلون الناس حتى يخرجونهم من المدينة. مقاتلي الصحابة زي سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن الزبير وكثير من الصحابة، بل من كثير من الصحابة الذين لم يشاركوا في أي قتال بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه فتنة ولا كذا، أتوا بالقتال زي سيدنا عبد الله بن عمر لم يرى حامل السيف قط بعد النبي صلى الله عليه وسلم في قتال ما بين المسلمين ولا حاجة إلا في يوم الدر لما حوصر عثمان بن عفان، قال أنت أمير بر وهم خوارج ويعني إيه نحن نقاتل، سيدنا أبو هريرة وغيره خلاص. ففي منهم ارتأى كذلك أنهم إيه يجتمعوا يحموا عثمان بن عفان ويخرج هؤلاء القوم بالسيف وهم أهل قتال وكذا. أما سيدنا عثمان فارتأى رأيا آخر، قال من كان سامعا مطيعا فليضع سيفه، حدش حاجة خلاص. ودي عملية مستشكلة جدا، ليه؟ الحسابات العقلية تقول إن عثمان بن عفان كان يجب أن يقتل القوم، لا مش يقاتلهم بقى لا يقتلهم بقى، ليه؟ لأن هم يهددوا بالقتل وكذا، هو أمير وخليفة ولو ترك الأمر هكذا لصار الخليفة لعبة، يعني إذا شاء الناس عزلوه إن شاء أبقوا حاجة زي كده. أما عثمان بن عفان فهو حالة خاصة لعدة أسباب. واحد، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتل. طبعا الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى لهم الفتن التي تقع بعد وفاته إلى يوم القيامة خلاص. فمن الأشياء التي سمى لعثمان أن تقع فتنة فقال له ألا تقاتل. واحد، أمره أن لا يقاتل وأمره أن لا ينزع الخلاف، يعني قال له لا تتنازع عن الخلاف لا حتى لا تكون سنة خلاص، وأمره أن لا يقاتل. في ناس كتير جدا ليه بقى النبي قال له ما لا يقاتل؟ في اشياء خلاص احنا مش عارفين النبي، هو النبي قال له كده، احنا واثقين النبي قال له كده بالمرويات، لكن احنا مش عارفين قال له ليه. في من باب الحكمه اللي هو ممكن قال هب ان عثمان بن عفان اللي هو زوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم والخليفه والعشره صاحب او من العشره المبشرين بالجنه وبتاع مش عارف ايه، كان قتلهم أو قاتلهم. لكانت سنة كل خليفة أي حد يلزمه بشيء من البر أو من الطاعة يقول لك لا ما هو أصحاب النبي قاتلون فإحنا نقتلهم كما قاتلوا. فلم يدع المبتدع حجة، يعني لم يعني إيه عصم دماء المسلمين من بعده، محدش يبغى على الأمة بده. ده واحد. اتنين، حتى لا يقال أن من جمع القرآن استخدم السيف في الناس فيقول فإذا جمع القرآن بالسيف، يعني يتقال ده في ده، مش يقول لك مش ده هو اللي الناس لما قالوا له لا طب ما ايش ضمنك ان هو خبى بعض الايات وبتاع ده. احنا على كده والشيعة بيقولوا ان القران محرف، او بعض فرق الشيعة بتقول ان القران محرف ولم يبلغنا فيه اشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم اشار باشياء ولم تبلغنا اقوال ولم تصل لنا وهكذا. فتخيل لو ده حصل خلاص، فهو قد عصم المسلمين من كل هذا. حتى بعض السلف كان يقول رضي الله عن عثمان حصر 40 يوما فلم يدع لمبتدع حجه. ما يجيش واحد خليفة يقول لك هو مش حصروني، استدعي مباحث أمن الخلافة لمن للعيال دول وكل واحد هات لي بطايقهم ونفخهم كلهم. لا، لم يفعل هذا. هو الرجل قال لهم إيه؟ سيدنا أبو هريرة لما جاله وقال له أنا الآن طاب الضراب، قال له الآن يعني طاب القتال، فأنت أمير بر وهم خوارج، فأنا دلوقتي حارب وأنا مطمن، فلو الله عز وجل سألني فأقول كان أمير بر ده خليفة عادل وهم خوارج خرجوا عليه بغير حق. ما هو مين الخوارج؟ مش الكلمة دي حاليا بيبقى كورة. الخوارج ده التعريف في السياسة الشرعية، الخوارج هم من خرجوا على السلطان الحق بغير حق، يعني لازم يكون هو سلطان حق أو أمير حق أو خليفة حق بغير حق، ده شرط. وإلا مش كل واحد خرج على واحد بالسلاح، ممكن يكون الخارج بالسلاح على الحق والخارجي هو على الحقيقة. اللي خارج على الأمة هو اللي بيضرب الأمة. مين الخارجي؟ خرج على السلطان الحق بغير حق، ده لو كان خارج على السلطان. طب السلطان نفسه ممكن يبقى خارجي؟ لو ضرب الأمة بالسيف لا يفرق بين برها وفاجرها، لو ده يبقى هو خارج على الأمة. واحد يقول لك هو ينفع يبقى السلطان نفسه خارج على الأمة؟ نعم وقع، وقد أفتى بذلك التابعين. واحد من التابعين كان بيسأل واحد من أظن بيسأل سيدنا الحسن البصري، فبيقول له الصلاة ورا المبتدع، واحد مبتدع صلي ورا؟ قال نعم تصلي. فقال له قد صلينا دهرا، لما لقيه مستبشع يعني واحد مبتدع وكده، قال له صلينا دهرا وراء الحروري الأزرقي. الحروري الأزارقة دول الحرورية نسبة إلى حروراء بلد علم على الخوارج، فلما يتقول حروري يتقال إنه خارجي، والأزارقة فرقة من فرق الخوارج نسبة لنافع بن الأزرق. فقال له إحنا صلينا فترة طويلة جدا وراء واحد حروري أزرقي كان بيحكم العراق وإحنا صلينا وراء، فقال له لم يعلو حرورين أزرقين على العراق. او هو مش فاهم يعني ازاي فين الحروري. فقال له تدري من هو الحروري الازرقي؟ هو فاكر ان كل واحد من اتباع نافع بن الازرق يبقى هو ده الايه الازرقي، او واحد خارجي يعني اللي هو خوارج بيكفر بالكبيره ده. قال له كل من قال تفسيري انا للقران او رايي انا صواب ومن خالفني كافر فهو حروري ازرقي. هو ده الفكره، ان الخارجي هو دي الفكره، ان هو بيحط فاصل بينه وبين الامه ثم يكفرهم ثم يقتلهم. لو فعل ده الحاكم يبقى خارجي، وهو الحجاج فقال له الحجاج بن يوسف كان حرورين أزرقين، بالرغم الحجاج بن يوسف كان بيقاتل الحرورية، يعني هو كان بيقاتل الأزارقة، لكن هما الاثنين عند أهل العلم واحد، ده خرج على الأمة يكفرها ويقتلها بالسيف لهم الأزارقة، وهو يخرج على الأمة يضرب لا يفرق بين البر والفاجر والمؤمن والفاسق، لا يفرق ويضرب الناس ويكفرهم كل من خلفه في الرأي فيقول كافر. فطب إيه الفرق؟ هو ده عشان سلطان ما يبقاش إلا هو خارج خلاص كده. طيب في مبحث لطيف جدا كان عامله الدكتور، احنا حلنا ده على ده وانا بحيل عليه تاني، الفصل الاخير بتاع الكتاب بتاع نظريات السياسية في الاسلام بتاع الدكتور محمد ضياء الدين الرئيس، في طرح حسن جدا لفكرة اللي هو بيسموها نظرية الصبر ونظرية الثورة، او نظرية السيف ونظرية الصبر، يعني الصبر على ولاة الجور ولا الخروج عليهم بالسيف، الخلاف المطول من الصدر الاول حتى الان، وفي تفصيل جيد جدا واسقطه على التاريخ المعاصر وبتاع، في كلام لطيف جدا. النظريات السياسية في الإسلام للدكتور محمد ضياء الدين الرئيس، طبع دار التراث، فصل الأخير، فصل بسيط جدا ولكن إيه ثري جدا بالنقول وكذا. المهم قالت الأمور أنه خير أن ينزع نفسه من الخلافة، فقال لا والله لا أنزع نفسي عن الخلافة، ونازلا في ذلك على أمر رسول الله ولا يقاتل. حتى لما سيدنا أبو هريرة قال له كده قال له أيسرك أن تقتلهم جميعا وتقتلني معه؟ قال لا. فقال إذا دماء المسلمين تتكافى، يعني هم رأوا أن يقتلوا، هو رأهم مسلمين فلا يحل قتالهم إلا بثلاثة، وهم ليسوا من الثلاثة، يعني واحد يقول لك أصلا بفكر أقتله ده لا يبيح دمه في الإسلام، مع الالتزام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كذا وكذا وكذا بالأمة ثم قتلوه رضي الله عنه. خلاص، فلما قتل صارت بقى إيه مشكلة كبيرة جدا. في بعض الولاة كانوا بدأوا عندهم نية ان هم يرسلوا قوات لنصرة عثمان بن عفان زي سيدنا معاوية في الشام، ولكن طبعا تأخروا جدا الموضوع، يعني ايه كان في عجل 40 يوم ثم قتل، ولم يتصور احد انهم يصلوا بهذه الدرجة يعني من الفجر ان يقتلوا الخليفة وقد كف عنه. ده واحد. اثنين، الناس قالوا نحن لا نظلم الغير خليفة خلاص، فمال الناس الى مبايعة علي بن ابي طالب فرفض، قال لا لا ابايع الا على مرأة ومسمع من الناس، يعني محدش يجي لي في البيت يقول له اصل انت خليفة وبتاع، لا قال ابايع كما بايع ابو بكر وعمر في المسجد ويجي الناس يبايعوا، فاذعنوا لهذا. فخرج علي بن ابي طالب في المسجد فاجتمع عليه الناس وبايعوا الناس الا اعداد ايه بسيطة من الصحابة ارتأوا ان الا يعني يبايعوا حتى الامر تنضبط ويقتل قتلة عثمان، يعني لغاية ما نقولش احنا الخليفة اتقتلوا لسه اللي قتلوه ما اتقتلوش، منهم سيدنا طلحة بن عبيد الله، منهم سيدنا الزبير وبعض الصحابة خلاص. هذه الامور ستقول في اول خلافة علي ان علي بن ابي طالب تولى الخلافة والمدينة فيها قتلة عثمان، ولا تبين مين فيهم قتلة عثمان، ده كانوا بضع الاف يعني كانوا تقريبا 10,000 يعني رقم خلاص، فمش عارفين مين اللي قتل، ده انا مجموعه منهم تصوروا على بيت عثمان بن عفان كان عليه حرس، منهم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن الزبير وغيره، حتى يعني جرح سيدنا الحسن والحسين عبد الله بن الزبير في المناوشات التي كانت تدور بينهم وبين الخارج على بيع باب عثمان بن عفان اثناء الحصار، وقد منعوهم من الصلاه من الخروج ومنعوهم من الماء ان يشرب الماء وهكذا. الشاهد ان هو علي بن ابي طالب تولى في هذا الظرف، فالامور ليست ايه ليست على يعني مستقرة أو كذا. اثنين، وده الأخطر، إنه قتلة عثمان موجودين في المدينة ولا يتبين منهم، يعني مين اللي قتل مين امبارح، هم 10-12-21 اللي تصوروا الباب وقتلوا عثمان مع عفان خلاص، وضربوا زوجته حتى قطعوا أصابع السيدة نائلة بنت الفرافصة لما يعني حجزتهم عنه أو كذا خلاص. الشاهد إنه فهو سيدنا علي بن أبي طالب أراد أن تستقر الأمور خلاص، فبدأ يرسل إلى الأمصار، هو الناس دي لماذا خرجت على عثمان بن عفان؟ لأشياء ارتأوها منها توليد الأقارب وبتاع، فأرسل علي بن أبي طالب على غير يعني رضا من جميع الصحابة، الصحابة قالوا له ملاش تعمل ده أنت هتقلب عليك كل الناس كده ليه؟ فعزل جميع ولاة عثمان بن عفان من الأمصار وأخذ يرسل وعماله خلاص، فاستجاب الناس يعني بعت واحد للعراق قال له اعزل اللي موجود بتاع، وكان لي سنة أن إيه يعني ينزح بيت المال ويغسل ويصلى فيه ركعات يعني بحيث إيه يعني وإذانا توضيحا للناس ان هذا عصر جديد وعلى ذمه جديده وحاجه كده خلاص. لكن سيدنا معاويه قال لا، الموضوع لا ما فيش لا بيعه ولا اماره ولا خلافه حتى نمكن من قتله عثمان خلاص. فما زالت الرسل بين علي بن ابي طالب وسيدنا معاويه على هذا الامر يعني ايه، حتى طالب سيدنا علي طبعا بيع في الحجاز وبيع في العراق ما عدا ايه في الشام، فعزم علي بن ابي طالب ان يتحرك ناحيه العراق بحيث يقترب من الشام خلاص، وبحيث الامور تنضبط يعني خلاص لو الشام بايعت ولا يظل في المدينه وحوالي قتل في عثمان. الغريب انهم هيتحركوا معاه يعني هذه القبائل دي شاركت في القتل هيتحركوا برضو مع جيش سيدنا علي، وده يعمل مشكله بعد كده لان كل كلام عن سيدنا علي يقولوا له ما انت قتل في عثمان معاك، فيقولوا طب انا معايا الات مين فيهم لسه ما اعرفش، الامور تستقر الامور تبايعوا كل واحد يرجع الى محله ثم ننظر، فقولوا لا نقتل قتلة عثمان الاول ثم يعني صار الامر على هذه الصورة. فمن الصحابة اللي ارتأوا قتل قتلة عثمان سيدنا الزبير وسيدنا طلحة وعزموا الخروج للعراق، ومنهم سيدنا الزبير يعني اخذ يعني يطلب من السيدة عائشة قال لو انت خرجتي ووقفت بين المتقاتلين والناس تعظيما لك ولمكانك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ايه تكوني ايه تصلح بين المسلمين وكذا، هي رفضت في اول الامر وبعد كده ما زالوا بها قالوا ان الامر في مصلحه وتخرجي وبتاع، فايه خرجت خلاص. حتى هي في الطريق طبعا احنا عندنا كم نصوص كثيره جدا في هذه الفتره، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر اناس بامور تقع خلاص، منهم من تذكر فلم يقع، يعني سيدنا عثمان عفان النبي قال له لا تقاتل، سيدة عائشة بن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حجر عائشة يعني في حجرتها في بيت، قال يعني ايه يعني الا ترسلوا لاحد من اصحابي حد اكلمه، فقالت له ارسل يعني ابو بكر فقال لا، قالت له عمر فقال لا، فقالت له عثمان قال نعم، فجاء عثمان بن عفان فقال فيعني اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يساره عمال يكلمه كلام انا فلا اسمع كثيرا منه يعني مش سامع بيقول له ايه، ووجه عثمان يتغير، النبي عمال يقول له حاجه وسيدنا عثمان عارف لما واحد يحكي لك حاجه فيها خطر او بتاع وجه عثمان، فقالت فلم اسمع منه الا فان اراد المنافقون ان يخلعوك قميصا قد قمصه الله لك فلا تخلعه، خلاص. ومما سمعته ألا يقاتل، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو أراد المنافقون أن يخلعوك، يعني هو النبي قال له ما يحدث فلا تقاتل. فكان عثمان على العهد وتذكر. من الناس من وقع، يعني سيدنا الزبير وسيدنا الطلحة قالت بهم الأمور أنهم انضموا في الآخر لجيش سيدنا معاوية، فلما وقع القتال بعد مفيش فترة بسيطة في خلافة علي بن أبي طالب، فسيدنا علي بن أبي طالب أول ما رأى الزبير وطلحة في مقدمة الصفوف فاقترب منهم، قال لهم أنا عايز أكلمكم يعني، فاقترب منهم سيدنا طلحة وسيدنا الزبير، فقال له ذكر سيدنا الزبير بشيء، قال ألم تذكر يوم كذا وكذا؟ قال أذكر. قال له مش أنت كنت واقف مع النبي يوم كذا؟ قال له آه. قال له وكنت أنا قادم؟ آه. قال فابتسمت لي، أول ما شاف سيدنا علي جاي فهش له، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بص له قال تحبه؟ يعني أنت بتحب علي؟ قال نعم. قال تقاتله أنت له ظالم، يعني يقع بينكم قتال وهو يكون على الحق. فقال تذكر كذا؟ قال تذكرته الساعة دلوقتي لما أنت قلت لي، ومضى ولم يقاتل وقتل، قتلوا الخوارج اللي كانوا بين الفريقين لا يريدون أن الموضوع يلتقي، وقتل سيدنا طلحة برضو في، فده لم يتذكر. حتى سيدنا حذافة بن اليمان يقول قام فينا رسول، حديث البخاري، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بعد صلاة الفجر فما زال يخطب حتى الظهر، فما ترك من فتنة تقع بعده إلا أخبرنا بها، ثم صلينا الظهر فقام خطيبا حتى العصر، ثم صلينا العصر فقام خطيبا حتى المغرب، فما ترك فتنة يقوم فيها أحد، يعني عدد يعني يشار لي عدد موزون كده من الناس في فتنة حتى قيام الساعة إلا قد أخبر به. قال فكنت أنظر وأتعجب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقعون في أشياء قد سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم معي، فكان أعلمهم أحفظهم. يعني في ناس نسيت، واحد يقول لك طب نسوا ليه؟ النبي أخبر من باب النبوة أن يقع الأشياء، وهم أنسوا هذه الأشياء من باب القدر، فيقع فيها كل واحد بعلمه. عشان كده في ناس لم تقاتل، سيدنا ابو سعيد الخدري، سيدنا سعد بن وقاص اعتزل الفتنه، ولما ابنه قال له يعني انت الان انت ترعى الغنم في شعب الجبال والناس يقتسمون الملك، لما وقعت الفتنه قال اجلس فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي. ففي ناس قد عصمتهم يعني تذكر فعصم. سيدنا ابو سعيد الخدري لما وقعت فتنه في خلافه يزيد بن معاويه وقاتل فيها الناس لم يقاتل، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عليه عهدا قال له قاتل، بل يترك سيفه، بل إن أرادوا قتله فليقتلوا وهم يبوء بإثم، أشياء من هذا القبيل. ففي كثير من الصحابة تذكروا على رأسهم سيدنا عثمان بن عفان. وفي ناس لا، عثمان تذكر أن النبي قال له لا تقاتل ولا تتنازع عن الخلافة فتذكر، وسيدنا سعد بن وقاص تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن فتنة تقع بين المسلمين وكذا فلم يقاتل، عبد الله بن عمر لم يقاتل، سيدنا أسامة لم يقاتل، سيدة عائشة وهي خارجة لما وصلوا عند ماء في بعض المياه مياه زي بحيرة أو كده أو يعني فسمعت كلاب تنبح فقالت أي ماء؟ فقالوا ماء الحوأب، فقالت يعني عزمت على الرجوع أنا هرجع ليه؟ قالوا لا قد سمع، هي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع بعض حريمه يعني نساء، فقالت أيكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ سمى واقع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في واحدة فيكم هتخرج على غير الأمر المعتاد، إن هو في الأصل النساء تقرر في بيوتها إلا لغرض، فهتخرج خلاص وتنبح عليها كلاب في موضع كذا وكذا كذا. فقال فهو افتكر فقالت لنا هرجع، ما هو النبي، فقالوا لها لا هو انت خارجه الاثم ده انت خارجه وتصلحي، فما زالوا بها حتى خرجت، حتى هي ظلت يعني السيده عائشه بعد ما عادت من موقعه الجامع يعني ظلت تبكي حتى يعني اخر حياتها تقول يعني ليتني يعني لم اخرج معهم. ليه؟ لان هي حتى سيدنا مره حد استحتج بخروج عائشه على سيدنا علي أو حد من الصحابة قال له يعني تزعم أن عائشة خرجت على الباطل أو حاجة زي كده، قال لا بل نشهد أنها هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الله عز وجل ابتلاكم بها تصدقون النبي صلى الله عليه وسلم أم هي؟ يعني هي ده لا شكك في مصداقية الصحابة، لكن وقع فيها كثير جدا من الخيرة وبتاع. وسيدنا الزبير وسيدنا طلحة، سيدنا الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا أبو بكر الصديق كان إذا تذكر أحد بكى ويقول أحد كلها لطلحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى طلحة بن عبيد الله يقول من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، يعني دائما لا يشكك في 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 خيريتهم وكذا. لكن هذا وكان قدر الله. سيدنا الإمام الجنيد من أئمة التصوف من أهل السنة وعلى الجادة كذا، كان سئل مرة قالوا له أيزني العارف، واحد عارف بالله راجل يعني على التقوى ويزني هذه كبيرة من الكبائر، فأطرق ساعة ثم قال وكان قدر الله قدرا مقدورا، يعني لو قدروا الله عز وجل لوقع. يعني هم دايما احنا بنقول الفارق الشديد جدا بين اهل السنة والشيعة في الاعتقاد في الصحابة وآل البيت وكذا فكرة العصمة، نحن لا ندعي العصمة لأحد حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقى أمات المؤمنين حد من الصحابة أبو بكر وعمر يخطئ يخطئ يقع في المعاصي، قد يقع في الكبائر يقع في الكبائر، واحد بدري يقع في كبيرة يقع في الكبائر زي سيدنا حاطب بن برتع لما رسل الناس في مكة وكذا وكثير، ومن شرب الخمر تأولا في عهد عمر بن الخطاب، ومن زنى وحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمور. لكن الشاهد نحن لا ندعي لهم العصمة، ولكن لا ندعي لا نشك فيهم أبدا أنهم قد كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا في القرآن ولا في السنة. خلاص، هي دي بقى، هي ده الفرق الأساسي ما بين الاثنين. فسيدنا علي بن ابي طالب، لحظه هجي لك، انت عارف انت معاك سؤال مضايقك، لا قوله، هجي لك حساسيه ولا حاجه. قول.
في نعساكر ذكر ان خدم سيدنا عثمان طرق، وان يعني صاحب الفعله دي عبد الله، وان كان عبد الله سبق ده في ناس كتير جدا
مش هكوا بعد اصلا، في ناس بتشك فيه يعني.
يعني هو
لا لا هو لا لا هو وقعه عثمان بن عفان ان هو في بعض الاشياء، النبي في بعض الاشياء تبقت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منها جراب عائشة، جراب سيدنا أبو هريرة، السيف الذي هزه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فصار سيفا وكان غصن شجر وكذا، فبعض الحاجات متعلقة، وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فالخاتم كان مع عثمان، جراب عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين قصة جراب عائشة النبي صلى الله عليه وسلم جاب لها جراب في يعني وكأنه تمر أو قمح أو حاجة بر يعني حاجة من بتاعت البيت يعني، وقال لها لا تحصيه ما تعدهوش يعني خدي منه، فظلت تأكل منه لخلافة عثمان. يعني هي بحاجة في البيت محطوطة، وقد بارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هي تمد إيه ده تأكل تمد لغاية ما هو كي يعني ده ما بيخلص ولا إيه، فأحصته فنفد خلاص. والسيف النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحد الصحابة في غزوة بدر ومعه غصن، يقول يا رسول الله، طبعا الصحابة في بدر احنا بنقول إنجاز بدر إن الناس قتلت مش عشان كان عددهم قليل، كان 13 واحد بس اللي معاه سيف، واثنين بس معاهم في خيول، وعامة الناس معاه خشب وبتاع، يعني حتى الناس مش مسلحة قوي خلاص. فواحد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بغصن وقال له انا اللي معايا ده، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فهزه فصار سيفا، سيفا حقيقيا، وهذا مما نؤمن به في المعجزات الحسيه التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسادين الصحيحه التي يقتضيها اهل العلم. خلاص فصار سيفا وقتل به، وظل ثم ضاع في خلافه عثمان بن عفان، وقع من الرجل او كذا. وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عثمان، فكان عثمان بن عفان في على جالسا على بئر يعني ينظف الخاتم فوقع منه. ففي اشياء كده منها الـ منها الـ الجراب ومنها الخاتم ومنها السيف، في اشياء حتى دايما يقولوا ده كان اذانا بايه بمحق البركه، يعني طبعا لما يكون حاجه متبقيه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم تفرق. ده يقال ده ظل طويل في الامه، يعني التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسيه ده اجماع بين المسلمين، يعني ما فيهوش نزاع. النزاع فين؟ التيقن انه من اثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط بس، لكن هو التبرك به الحسي لا، ده اجماع من اول الصحابه لغايه عصور متاخره. لغايه امتى يعني؟ ممن ادرك اثار حسيه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، كانت لاحد من الناس سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفه، كان لديه يعني زي مخده صغيره كان يتكئ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليها عرق النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين لما واحد ينام على حاجه فتره فيبقى فيها اثر، فكان هذا الاثر من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل اذا مرض في عهد عمر بن عزيز يعني فيعني فخلاص يعني الناس يئست من ان يبرأ، فكان يعني يستأذنوا الخليفه فيجيبوا كوب من الماء فتبلل فيها بس ايه خلاص ويشربها فيبرأ لبركه النبي لاثار النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم كله يعني كله بركه، شعره ولعابه وكل شيء. ومنها سيدنا الامام احمد قد وقعت له شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم يعني في لغايه عصره كانت موجوده وهكذا. طبعا بعد كده في حاجات اللي هي الحسيه اللي هي في المقتنيات موجوده في اسطنبول حاليا او حاجه زي كده، دي بقى لو قطع بها اهل العلم باثار والسير انها صحيحه يعني خلاص، لكن هي المشكله ان هي حجزت عن الناس. احنا دايما نقول سبحان الله العظيم، يعني في اشياء كانها لا حكمه، يعني فكره ان يعني وكانه هو ده الشيء الوحيد اللي باقي من النبي صلى الله عليه وسلم فحسيا فعزل عنه من البركه، يعني بحق البركه محدش عارف حتى يعني محدش يعرف يتصل بيه حسيا يعني. ولكن ايه اللي متبقي بقى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنه النبي صلى الله عليه وسلم. احسن سيدنا ابو هريره لما عمل كده في الناس، ليه الناس قاعده بالتاجر في السوق، قال لهم انتم هنا تشتغلون بالدرهم والدينار وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المدينه، جابوا ميراث النبي جابوه من المدينه وبيتقسم بيقسموه وكل واحد من المسلمين ليه حته فيروح يلحق، فالناس سابت كل اللي في ايديها وراحوا جري على المسجد، فدخلوا لقوا حلق وعمدان وشيوخ قاعده وبيدرسوا الفقه والقران وبتاع، فرجعوا قالوا له فين؟ ورحناش. قال ماذا وجدتم؟ فقالوا قران وحديث. فقالوا هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا العلم والسنه والفقه؟ فهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اخذه اخذ منه بحظ وافر. صلى الله على محمد. ويتبقى برضو من النبي صلى الله عليه وسلم نسبه، نسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كل الأنساب لا ينفع نسب يوم القيامة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا في الكتب بعد التطاير يعني، وإلا هو من الشفاعة يعني، بقى في تطاير الصحف لا تنفع الأنساب، لا أنساب بينهم ده في التطاير الصحف، لكن بعد ذلك في الشفاعات وكذا لا ينقطع نسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمر بن الخطاب وهو خليفة وكبير في السن خطب أم كلثوم رضي الله عنها بنت علي بن أبي طالب وهي صغيرة، يعني طبعا فرق السن كبير، وتزوجها فكانوا الناس يقولوا له يعني ليه، فأقول يعني قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن يعني أصل نسبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتعلق بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم. ويصح عند أهل السنة، وإن كان الحديث الشيعة يعني يذهبوا به كل مذهب، ولكن هو صحيح عند أهل السنة أنه إيه، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي على بيتي، أوصيكم الله بعتر. الحديث حديث العترة حديث صحيح، ولكن الشيعة يعني يذهبون به كل مذهب، ونحن نقول أنه الصالحين وأهل العلم من أهل البيت هم يعني من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني. طيب سيدنا علي بن أبي طالب لما توجه إلى العراق وقامت يعني وقع قتال بينه وبين القوم الذين فيهم السيدنا الزبير وسيدنا طلحة وسيدنا عائشة، فسيدنا علي حجز جمل عائشة، حتى سميت بعد ذلك الموقع بالجمل بسبب جمل عائشة، لأن كان الناس يعني يقولون يعني من كانت فيهم عائشة يعني خد إيه مكانة أدبية ونفوذ، بسبب يقول لك معنا أم المؤمنين. فسيدنا علي يعني أمر بعض قواته بأن هي تحلقت حول الجمل فأخذوه يعني إيه بعائشة، فحجزوه على الناس، ثم إيه يعني سيرها إلى المدينة مرة أخرى فعادت معززة مكرمة، ثم بقي الخلاف بينها وبين أهل الشام كما هو. فيعني ما زالت الرسل بينه وبين معاوية حتى إيه وصل الأمر أنه يعني لا يحسن بينهم وبينه إلا القتال، فوقع قتال بينهم وبين جيش الشام في معركة صفين، يعني انتهت على أنه في حاجة في المواضيع موجودة من أثار الجاهلية وتبقى لها أثر في الإسلام اللي هو أثر حسن، يعني كان القوم إذا اقتتلوا من بطن واحدة يعني الأسود الخزرج مش عارف إيه، واستشعر الناس المعركة يعني القوات متكافئة وهم أكفاء ودول فرسان ولن يفروا، يعني هم من الكفاءة والقوة والرجولة وبتاع انه لن يفر خلاص، فيقتلوا بعضهم بعضا، فكل المقتلة دي في الاخر محسوب عليهم، يعني كل واحد بيقتل ايه بيقتل نفسه. وفي كثير جدا من الابيات باب في الحماسة، حماسة ابو تمام حماسة الكبرى، فيها ابيات كثيرة جدا انه في العربي كان يقاتل احد اقاربه فيقتله، فيقول في ذلك الشعر يعني يقول يعني وانا بقتله انا مشفق جدا عليه ولكن قتلته برضه، عشان يعني اللي هي التنازع الشديد جدا، واحد بيقتل ابن عمه بيقاتله، واحد بيقتل اخوه خلاص. فاما الناس يتراءى حتى بعض التابعين لم يقاتل لهذا السبب، لما قال سيدنا ابو العاليه يمكن شهد القتال، فلما وقف مع سيفه بتاع شهد في قتال وفي احقاق حق الحق قال موقف، فوجد الفريق الاول رفعوا السيوف وقالوا لا اله الا الله الله اكبر، ثم الفريق الآخر لا إله إلا الله الله أكبر، فقال يعني فمن للروم فمن للديلم، يعني لم كانوا مسلمين يقتلوا بعض، فكف عن القتال ولم يقاتل. كثير من الناس حضروا القتال ولم يقاتل، ومنهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، أبوه خرجه معه سيدنا عمرو بن العاص قال له تيجي تقاتل معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا عبد الله بن عمرو العاص قال له يعني لا تعصي لأبيك أمر، فخرج معه عشان النبي قال ولم يقاتل، فيقولوا له أنت تقتل تخرج لتقاتل، يقول لا أشهد ولا أقاتل، أطيع النبي وأطيع أبي، ابويا قال اطلع معايا فطلع معاه بس لا اخاطر عشان النبي، وهكذا يعني. ففي ناس كده فلما كثير من اهل الاحلام في الفريقين راوا هذا الامر فقالوا ايه، تنادوا بالامر المشهور في الجاهليه اسمه البقية، يعني ايه ان هو ايه ابقوا على انفسكم للعدو ولا تقاوموا خلاص. فتنادى بعض الناس بالبقية، وبعض الناس رفعت المصاحف على سنة الرماح، وكانت جيوش متكافئه يعني فيها عدد كبير جدا، وان كانت الغلبه ظاهره لجيش علي بن أبي طالب. فلما يعني الناس تسمعت بهذا قالوا إيه، كثير من أهل القرآن والقراء اللي كانوا في عهد في جيش علي بن أبي طالب قالوا الناس رفعوا المصاحف على سنة الرماح ويعني استبقوا المسلمين فنوقف القتال. أما علي بن أبي طالب فارتأى في أول أمر ألا يوقف القتال، فعلامة كانت الرسل يعني هو كان عمال يراسلهم على إيه من الأول على حتى لا يقع قتال خلاص، ولكن هؤلاء قراء المجموعة الكبيرة في جيش علي بن أبي طالب قالوا له إحنا لا نقاتل ونلتزم بالبقية ورفع المصاحف ونحكم القرآن بيننا وبينهم. فسيدنا علي بن أبي طالب يعني إيه قال له ماشي، ثم قال قولته المشهورة يعني إيه يعني كلمة حق يرد بها كلمة حق أريد بها باطل. سيدنا علي قال كلمتين يعني القانون قال كلمة حق يراد بها باطل في قتال، وواحد جاله قال له عايز يحتج بيه بوجود زبير وطلحة في جيش معاوية في أول الأمر ولم يقاتله، ذهب وقتل، قتلتهم المنافقين في من قتل عثمان. فقال له تزعم أن طلحة والزبير كانوا على الباطل؟ قال يا ابن أخي لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. يعني فواحد يقول لك يعني الشيخ الفلاني يعني غلطان؟ يا ابن أخي اعرف الحق تعرف أهله، يعني أنت تتعلم العلم تميز الحق من الباطل. لكن بالأشخاص قال له إيه؟ اعرف لا تعرف الحق بالرجال، يعني مدام فلان قال كذا يبقى صح، لا مفيش كده اعرف الحق تعرف أهله، يعني أنت لما تعرف الحق تعرف تميز، غير كده مش هتميز كده مش وإلا لكل صاحب علم كبوة وزلة وكذا، فلا يعرف الحق بالرجال خلاص. فالأمر قال إلى تحكيم وهدنة بين الجيشين، لم تفضي إلى شيء. كان التحكيم من قبل سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا أبو موسى الأشعري، والتحكيم من قبل سيدنا معاوية كان سيدنا عمرو بن العاص، ولم يعني يتفق على شيء صلب يبنى عليه، لكن الخوارج حسمت الأمر. الخوارج دول كانوا القراء، مجموعة القراء العباد اللي كانوا في جيش سيدنا علي، وقالوا له إيه تنزل على حكم القرآن. فلما حكم الناس رجعوا لنفسهم وقالوا إيه، قالوا تصدق إن إحنا كده كفرنا، لأن إحنا عصينا الأمير بتاعنا ومعصية الأمير كفر خلاص. فقالوا له على فكرة إحنا كفرنا وإحنا قاصين وغلطانين وإحنا بنتوب إلى الله عز وجل. فكان قالوا له أنت برضو كافر، لأن أنت مدام عارف الحق المفروض كنت لا طب إحنا عط أنت تصدقنا؟ لا ما المفروض لا، فأنت تشهد نفسك بالكفر برضو وتوب وإحنا نرجع مع بعض زي الأول ونقاتل معاوية. فالنبي سيدنا علي قال يعني بعد إيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهادي معه وكذا وهجراتي وكذا وأشهد على نفسي بالكفر، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ما عملش كده، قالوا له خلاص نفاصل بينك وبيننا، احنا ناخد شويه 12000 واحد اعتذروا جيش سيدنا علي. فضاء بقى عندنا مشكله الخوارج دول الجماعه الاذكياء جدا دول وجيش معاويه ابن سفيان رضي الله عنه، والفكره القسمه ان هي لم تحسم حتى الان، وسيدنا علي خلافته لسه معلقه، يعني ايه الناس كلها مبايعه الا الشام والخوارج خلاص. فالناس قالوا له طب احنا نقاتل الخوارج؟ قال لا. قالوا طب هم كفار؟ قال لهم لا، لان هو كفروا. قالوا أكفارهم؟ قال ابن الكفر فر. قالوا له طب منافقين؟ قال المنافق لا يذكر الله إلا قليل. قال فمن هم؟ قال إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم. يعني عشان كده سيدنا أبو حنيفة قال كان يقول ما كان يسرنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتتلوا، فما كنا لنعلم قتال البغي. سيدنا علي عشان فقيه مجتهد لما قاتل عرفنا أحكام قتال البغي، إمتى يقاتل إمتى لا يقاتل، إمتى يكف عن الأسر إمتى التعاملات دي، كيف يعاهد مسلم كيف يقاتل مسلم كيف. فقال علينا أحكام البغي خلاص. حتى الأحناف في المتون الابتدائية للمذاهب دايما يحطوا في المتن الأول خالص الفقه الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والأركان يعني. فبعض المذاهب زي مثلا مذهب الحنفي المذهب الحنبلي يحطوا الجهاد زبط بداية العابد مثلا الأركان ويحطوا الجهاد، الأحناف الأركان وجهاد البغي يحطوا جهاد البغي القتال ما بين المسلمين، وكأنها المسألة من كتر الفشو يقول لك المسلم يعرف يصلي ويحج وبرضه يشوف القتال لما أقع بالمسلمين يتصرف ازاي. الموضوع يبدو ايه شعف. في المتون الابتدائية للأحناف تجدوا فيها قتال البغي وتفصيل القتال الذي يقع بين المسلمين. فسيدنا علي بن أبي طالب كف عن الخارج، قال لم يقاتلوا، قال حتى يعني ايه يتعرضوا للدماء، فقتلوا الناس، هم كفروا الناس جميعا بما فيهم سيدنا علي وسيدنا معاوية، فخاضوا في دماء الناس. فايه فعزم علي بن ابي طالب ان يقاتلهم، هو برضو سيدنا علي من الناس اللي عندها نصوص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له يخرج الناس وصفهم كذا كذا ومن يقاتلهم له كذا كذا من الاجر، بل هم يعني من خير الشهداء عند الله عز وجل لو قتلوهم، يعني لو خارجي ده قتله يعني يكون. فسيدنا علي بن ابي طالب يعني ايه انحاز يعني تنحى عن اهل الشام وعزم على قتال الخارج الذي استحلوا دماء المسلمين وكفروهم وكذا. فلكن عبد الله بن عباس يعني اشار عليه ان يذهب اليه فيفاوضهم وكذا، فسيدنا عبد الله بن عباس ذهب اليهم فيعني جادلهم وكذا، فعاد معظم هؤلاء الخارج الى جيش علي بن ابي طالب، يعني هم كان اخذوا على بعض الاشياء التي كفروا بها علي بن ابي طالب. سيدنا عبد الله بن عباس راح نظرهم فقالوا له اه فعلا احنا كنا مخطئين وكذا، فعادوا الا 4000، هؤلاء ال 4000 قتلهم علي بن ابي طالب وقتلهم واستقر له الامر. الخوارج لما رأوا هذا الأمر قالوا إحنا إيه الأمور دي، أمور المسلمين لا تستقيم إلا بقتل 3 أنفار، برضو الإنسان النبيه يعني إيه مميز، فقالوا إحنا نقتل علي بن أبي طالب ونقتل عمرو بن العاص ونقتل معاوية بن أبي سفيان، لو إحنا قتلنا الثلاثة الفتنة هتخف، المسلمين يشوفوا لهم حد تاني وخلاص كده كويس. فواحد إيه يعني عمرو بن العاص هو اليد اليمنى لسيدنا معاوية وهو يعني من أهل الدهاء والعقل وكذا، فلا ده يتزاح لأنه كمان وطن له مصر يعني هو كان معاه الشام بس بقي مصر والشام برضو ايه ميالين لسيدنا معاوية. وسيدنا معاوية بعد بدء الخلافة عام 35 بعد 3 سنين وهم لسه مختلفين بويع بالخلافة في الشام. فالموضوع زاد يعني ما بقيش مجرد بس هدنة، لا ده هو مبايع بالخليفة فبقي خليفة وبالخليفة خلاص. فقال لك احنا لو قتلناهم قتلنا ده الخليفة ده والخليفة ده ومعاون الخليفة التاني، يبقى كده الامور ايه نرجع تاني نصف من الاول خلاص كده. فعبد الرحمن بن ملجم اخذ على عاتقه قتل علي بن ابي طالب، واثنين كل واحد خد ايه قال لك انا هقتل معاويه والتاني قتل معاويه. ده افلح قتل علي بن ابي طالب لعنه الله، والتانيين طبعا لم يفلح. سيدنا معاويه سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص كان عيان في اليوم ده فلم يخرج للصلاه، هو قتل سيدنا علي في صلاه الفجر، وسيدنا معاويه كان اتخذ حرسا فلم يقتل خلاص. فبقتل علي بن ابي طالب الامور صارت ايه على قسمتين، سيدنا معاويه مبايع بخلافه في الشام، وسيدنا علي بن ابي طالب لما طعن قال يعني من قتلني؟ فقالوا له فلان. وكان على فكره اقروا ترجمه عبد الرحمن بن ملجم حاجه يعني عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن ابي طالب، قول النبي صلى الله عليه وسلم اشقى الاولين قدار قاتل ناقد صالح واشقى الاخرين قاتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. كان من العباد الحفاظ الفقهاء يعني اصحاب البأس ولهم تاريخ مشرف جدا في الجهاد والعلم وبتاع مش عارف ايه، ولكن سبحان الله العظيم يعني لا يؤمن على الحي الفتن. حتى هم قتلوه بعد هو قتل حدا حد الحرابة الإفساد في الأرض، قطعوا له ايديه وقطعوا رجليه وبتاعه، وهو في عزيز الهيئة كان يذكر الله عز وجل يعني قطعوا له ايده وهو حي وقطعوا الثاني ايده ورجله ويذكر الله عز وجل على الذكر وقراءة القرآن وبتاعه. لما اقتربوا من قطع لسانه أشرف قالوا له انت خايف ليه ده احنا يعني خلاص قطعين، فقال يعني مش عايز اقعد شوية من غير ذكر خايف على ده. فعشان كده دايما احنا نقول العباده والدقه والتعبد والشعائر والصلاه بدون فقه وعقل تجني على صاحبها خلاص. وقتل بعلي بن ابي طالب، فبايع الناس اهل العراق يعني بايعوا سيدنا الحسن ابن سيدنا علي، فصار عندنا خليفه مبايع اسمه سيدنا الحسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا معاويه في الشام. فلما راى سيدنا الحسن ان الامور لم تنضبط لسيدنا علي وهو من هو ولم يجتمع عليه الناس والقتال قائم والمسلمين على فرقه ولا يقاتل عدو وما فيش غزو خارجي، بل اهل الروم بداوا يتحرشوا بالشام في حياه سيدنا علي، قال لك ايه ما دام هم مختلفين في الداخل خلاص. فبدا يراسل معاذ بن ابي سفيان على ان يتنازل له عن الخلافه على شروط خلاص. فما زال الناس بهذا، وكان سيدنا الحسن لما كانت الناس يعني مستثقلين فكرة تنازله على الخلافة كان يسأل بعض الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغير لما أدرك النبي، لكن الصحابة اللي أدركوا كبار يقول ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سيدنا الحسن رآه يوما فقال فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، قال ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فقال ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني إيه يمهد للناس أنه عازم على الصلح عازم على أن تنازل عن الخلافة لعمواوية. فاجتمعوا بعض الرسل وكذا على أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية بن سفيان، لو مات معاوية بن سفيان والحسن حي تعود إليه الخلافة ألا ينزع أي شيء من الأموال التي تحت يد الحسن أو أحد أولاد علي أو قاربه أو كذا، يعني شوية شروط متعلقة بهذا الأمر. فوافق عليه معاوية بن سفيان فبايعه الحسن علي، ودخل الناس جميعا في تحت خلافة معاوية بن أبي سفيان على رأس عام 41 هجري اللي احنا بنسميه عام الجماعة خلاص. طبعا سيدنا معاوية هيستخلف 20 سنة، واحنا نقول ان إذانا انتهاء الخلافة الراشدة تنازل سيدنا الحسن، هو قاعد 6 شهور خليفة او اقل كمان ببعض الشيء خلاص. دي نهاية الخلافة الراشدة، احنا بنقول 30 سنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 دي نهاية الخلافة الراشدة. مستهل حكم معاوية بن سفيان ببدء الملك، هل الملك زيه أي ملك بعد؟ بنقول لا، يعني سيدنا معاوية أما كان معاوية فكان ملكا رحيما يعني مجاهدا عالما وكذا، ولكن لا يساوي ولا يشابه من كان قبله من الخلفاء الراشدين، ولم يكن على ما كانوا عليه في كل أمر، وإلا أمر عمر وأبو بكر وعثمان وعلي يعني كان يشق على الناس. طيب النقاط الجديدة يعني من اول بدايه خلافه بنو اميه، احنا بنقول خلافه بنو اميه هتستمر من عام 41 هجري لغايه 132 هجري، من اول ما سيدنا معاويه هيستلم الخلافه لغايه 132 هجري قتل مروان بن محمد هنا في مصر. طيب ايه الجديد في خلافة بنو أمية؟ ايه الجديد؟ بنقول واحد قدر كبير جدا من اللي موجود في الراشدين موجود في خلافة بنو أمية، وهو الرجال. يعني مين اللي بيحكم؟ مين اللي بيقاتل؟ مين أمراء الجند؟ كثير جدا منهم ايه؟ منهم صحابة وتابعين وكذا وأهل علم وكذا. فإحنا بنقول ان المجتمع تحت قدر كبير جدا منه على الهيئة الأولى. طب ايه المختلف؟ ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ واحد، سياسة الحكم أو فلسفة الحكم. يعني سيدنا معاوية، بعض النقول تقول أن معاوية بن أبي سفيان حكم الناس عامين، هو حكم 20 سنة، 41 أو 61، حكم 20 سنة، حكم أول عامين لا يخرم من حكم عمر شيء، يعني نفس حكم عمر بن الخطاب. إذا واحد يقولك إزاي؟ لأنه هو حكم لعمر بن الخطاب 10 سنة، كان أمير الشام، وحكم معاوية عثمان بن عفان كله، يعني هو كان بيحكم للراشدين أكتر من حاجة 20 سنة، فهو عارف الأمور كيف تدار. خلاص، هو كان حليم، بل يضرب بالمثل الحلم في الحلم. معاوية بن سفيان يقال أحلم من معاوية، يقال يضرب بالمثل شعرة معاوية، يقول بيني وبين الناس لو بيني وبين الناس شعرة من قطع، يعني لو هم شدوا أنا هلين، لو هم لانوا أنا شد. يعني هو حليم جدا وعنده قدر من العقل والحكمة في إدارة الناس. والأحنف بن قيس يضرب بالمثل في الحلم. طيب أمال إيه؟ أمال إيه؟ إن هو مش في كل أموره، مش في كل أموره يفعل فعل الراشدين، بل بعد أول سنتين بدأ يتغير للناس. يعني في مسائل مثلا في بعض الناس خالفوه في بعض الأمر قتله، زي سيدنا حجر بن عدي. طب إذا إزاي؟ قالوا له إزاي؟ قال لهم يعني بيني وبين ربي، أنا ربنا مش هيسألنا أنا عليه، أنا قتلته لعل أراه وخلاص. لا، راشد لا يفعل ذلك، الراشد ما كانش يعمل كده. خلاص، واحد يقول لك طب إيه تاني؟ هم مروا سألوه قالوا قد تغيرتم في بعض الأشياء، قال تغير الناس فتغيرنا لهم، يعني الناس مش مظبوطة زي الأول، فاحنا تغيرنا لهم على هذا الأمر. خلاص، فاحنا بنقول مقارنة معاوية بن أبي سفيان بمن قبلهم من الراشدين، لا طبعا في خلاف، في فرق. ايه المتشابه؟ واحد، الفتوح، نفس حركة الجهاد الأولى عادت، يعني اللي كان أيام عثمان بن عفان وعمر وأبو بكر في الفتوح عاد في عهد معاوية بن أبي سفيان، بل زاد. يعني خلاص، غزو البحر للمسلمين، يعني تملكوا البحر تماما، توسعوا جدا في الساحل الشمال الأفريقي، توسعوا جدا في أرمينيا وأذربيجان، فكرة الدوامين والضبط الإداري زاد جدا، فكرة الانضباط العسكرية والجندية وبتاع كله ضيف قدر كبير جدا من الاتساع المالي وبتاع. كان في عهد عثمان، كان موجود في عهد سيدنا معاوية وفي معظم الأمويين من بعد الوليد بن عبد الملك برضو نفس السعة وكذا. طب إيه فكرة توليت الأقارب؟ فكرة التصرف الشديد في الأموال من باب سياسة الملك، يعني أنا أرى فأضع الملك فيما أرى، وده فارق مهم جدا في السياسات المالية. سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سلمان الفارسي، الرواية بتروى عن الاثنين، كانوا مرة ماشيين مع عمر بن الخطاب، فسأل واحد فيهم قال له أنا خليفة ولا ملك؟ أنا خايف أكون ملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون خلافة على منهج النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ترفع ثم يكون ملك، فما ملك ورحمة وملك عض وملك جبري، فمعنى ان في ملك ومنك خلافة وفي خلافة، يعني ده غير دي. شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي يقول فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافة والملك علم ان في الملك ترك لبعض الدين الواجب، يعني الملك اكيد في ايه؟ في ترك لبعض الدين الواجب، في يقل شوية عن الخلافة، مش زيها بالظبط، لكن هو مش خروج بالكل عن الديانة. خلاص، طيب سيدنا عبد الرحمن عمر بن الخطاب بيسأل سيدنا عبد الرحمن بن عوف مرة، وسيدنا سلمان بيقول له أنا خليفة ولا ملك؟ فقال لا بل خليفة. فرح سيدنا عمر يسيبه، مسكه من هدومه، قال له ليه خليفة؟ ممكن يكون بيجامله، ممكن يكون لا أنت أحسن واحد في الدنيا، أنت أفضل اختراع بعد الكهرباء حاجة كده. فسيدنا عمر الخطاب قال له ليه بقى خليفة؟ فقال له الخليفة يأخذ المال من حقي ويضعه في حقي، والملك يأخذ المال من حقي وغير حقي فيضعه في حقي وغير حقي. يعني فكرة الخلط، ما هو الملك ده مش شيطان، بس إيه؟ مش خليفة. خليفة يعني ايه؟ يعني خليفة رسول الله، يعني يفعل في الأمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بين الظهرانين. الفارق انه فيش وحي مستدام، يعني قد يخطئ ويعود، يخطئ ويعود، زي عمر بن الخطاب وعثمان وبتاع، يرى الرأي وبتاع، لكن في معظم الأمر لا يرى الرأي إلا ويعرضه على كتاب الله وسنة رسوله، ولا يستطيع أن يخالف هذا إلا عن طريق الخطأ، إلا لا يخلو منه بني آدم حشى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فهي دي الفرق الاساسي بين الخلافه والملك. سيدنا معاويه من هذه الناحيه لا، ملك مستتب لمده 20 سنه، ولكن ما احنا بنقول عثمان بن عفان قرار او اثنين من القرارات بعيده النظر بتاعه عمر بن الخطاب لما تراجع عنهم عملت له ايه؟ عملت له مشاكل كبير جدا. حصل التفاوت المالي، الناس حست بعدم العدل، هذا العدم هذا الغياب للعدل ولد مشاعر بعدم التساوي وبتاع، لغايه ما انفجرت القنبله في وجه الناس حتى قتل الخليفه. فتخيلوا ان في خلافه معاويه بن سفيان ايه اللي واضح، ايه اللي هيبقى موجود؟ واحد الخارج قاعدين، الخارج دول خلاص خدوا اراء، خدوا بتوجه موجود، خدوا الراجل اللي خد حط نفسه على التراك وماشي، كل الناس كفار اللي هم خلاص. فدول بقى قاعدين معانا، برغم ان كان اولاد سيدنا معاويه زي زياد بن ابي وغيره على العراق كانوا اشداء ويعني فيهم قدر من القسوه والشده والحزم، ولكن ما يعني ظلوا امعان. العلوين الناس اللي لسه هواها مع سيدنا علي بن ابي طالب وكانت ترتقي، والناس جيش علي بن ابي طالب ده كان في معظم احواله اكبر من جيش هشام، بل في بعض الروايات بيقولوا انه وصل 120 الف مقاتل. فالناس دي كلها هواها مع علي بن ابي طالب وهواها مع سيدنا الحسن، ولكن الامور ايه، الناس يعني مشغوله في الجهاد والفتوح، ولكن يعني ايه الامور لسه موجوده. بل في مرويه شهيره جدا ان سيدنا الاحنف بن قيس اللي بيضرب بيه المثال بالحلم دخل على سيدنا معاويه. سيدنا الاحنف لمن لا يعرف الاحنف يعني كان سيد قومه من بني تميم، ولكن كان مقوسر للأقدام، يعني جسمه شكله ما مش هبة، يعني جسمه فيه كل من العيوب الخلقية اللي ممكن حد يتخيلها موجود فيه، ورجليه مقوسة ومش عارف ايه، يعني ايه لما حد يشوفه لو مش عارف ان ده الأحنف ما يدهوش وضعه من الأول خلاص. فزوجة سيدنا معاوية بن سفيان كان أخته، كان يرخى في ستر ما بينه وبين مجلس الخلافة، والنساء تستمع ليه يلقى فيها الحكمة والشعر والأدب وأحكام الشريعة والسياسة كيف تدار وكذا. فدي دخل سمعت ان في حد داخل، فسيدنا معاويه بيلومه بيقعد بيقول له انا كل ما اتذكر قتالك، لانه كان في منحاز لصف سيدنا علي، وكان سيدنا معاويه يعاتب الناس لو دخلوا عليه، يعني يقول له يعني انت كنت مع علي وبتاع، بس ايه يلطف لكن كان يذكر للناس هذا. فقال احنف بن قيس يعني قال له انا كل ما اذكر ان انت قتالك مع علي في غير صف واتغير عليك يعني بيعاتبه يعني. فسيدنا احنف بن قيس قال له ايه، قال له لا والله ما جئناك، انت فاكر ان انا جاي لك ايه خوف يعني، قال له لا والله ما جئناك رغبا ولا رهبا، يعني انا مش عايز منك حاجه ولا خايف منك، والسيوف والقلوب التي ابغضناكم بها ما زالت في صدورنا، والسيوف التي قاتلناكم بها ما فتئت في ايدينا، وان تعودوا للحرب مشيا نعود اليها هروله. وتركه ومشى ومضى، اداله ظهره وراح مع اخره ولا استاذن ولا بتاع. وسيدنا معاويه لم يجيب عنه بكلمه، تكلموش خالص. فأخته أخت سيدنا معاوية قالت فمن هذا الذي يعني يجابه الخليفة بهذا ولا يرد عليه الخليفة ولا بكلم؟ فراحت كشف الستار وبص تشوف، قال فنظرت فإذا الرجل فيه من كل عيب النصيب، يعني حتى إيه يعني مش هيبة مثلا، أقول طب مثلا كان ضخم طويل مقاتل بتاع لا. فقالت له من هذا مين ده يعني؟ فسيدنا معاوية سكت فقال هذا الأحنف ابن قيس الذي إذا غضب غضب له 100,000 سيف من بني تميم لا يعلمون فيما غضب، يعني هم يغضبوا له ويحاربوا معاه ومحدش ليه عارف. لما يكون واحد معاك في المدرسه يكون طيب قوي قوي وبتاع مش عارف ايه، وتلاقي حد يتخانق معاك مش هتساله، ده يقول لك ده ما يزعلش قطه، ده ما دام هو بيتخانق يبقى هو ايه. فقال لها هذا الاحنف ابن قيس الذي اذا غضب غضب له 100,000 سيف من بني تميم لا يعلمون فيما غضب، ده حاربوا معاه وبعد كده قولوا له انت كنت زعلان ليه بقى، مش عشان اللي احنا حاربناه وقتلناهم ليه؟ من الحلم، من الحلم. سيدنا الاحنف ابن قيس كان يضرب بيه المثل بالحلم والحكمه وكذا، فيعني ايه تابعي تابعي ادرك عمر بن الخطاب وادرك الفتوح وكذا. حتى دخل على عمر بن الخطاب سبب ان هو شهرته يعني تمكنه وبتاع، انه دخل على عمر بن الخطاب في وفود العراق، فوفود العراق كل الناس كان يسال شيء لقبيلته وبتاع مش عارف الا هو، قال له لك حاجه؟ قال نعم، المجاري المياه تزودوها للناس. فسال عمر بن الخطاب شيء لمصلحه المسلمين، فعمر بن الخطاب ايه عجب عقله ليه فصيح ورزين وعاقل وبيسأل مصالح المسلمين. وعمر بن الخطاب هو راجل ايه تخصصه ان هو يشتري لعيبه محترفين، يعني هو عارف لما يكون مدرب كل واحد يقول لك الفتنس بتاعه حلو، او عمر حكيم عاقل دين بتاع هاته. فسيدنا عمر بن الخطاب يعني ايه اعجب بيه، وبعد كده بص معاه الراجل اللي معاه مسافر بيبقى معاه حاجه بيشيلها في الصف يحط فيها هدومه وبتاع، فبص في البتاع اللي مع سيدنا راح مدد ايده لقى توب جديد شريف، قال له بكام هذا؟ هو طبعا ايه عمر بن الخطاب لا يكون مشرف. فقال له فسيدنا الاحنف بيقول فقال من هيبه عمر قال انا شاريه ب 12 درهم الحته، قال قلت بثمانين ثمان دراهم، قال لم اكذب كذبه في الاسلام الا هذه الحاجه الوحيده اللي قلتها، قال له طب كام انت بثمانية؟ فعمر بن الخطاب اول ما لقيته استغلاه قال الا يذهب الرجل منكم الى فضل ماله فيضعه في امر الاخره، يعني تمام تراهم تجيب بيهم قماش وبتاع يعني. فسنا احنا في ايه قال له يعني لا اعود لمثله، يعني مش هعمل كده تاني وحاجه زي. بعد كده قال له ايه، قال له لا تغادر المدينه حتى اذن لك، ما تمشيش لغايه ما اقول. قعدوا سنه يخدم على عمر، يحضر المجلس ويشير عليه وبتاعه. بعد سنة قال له جاب له قال له تعالى وكتب كتاب لموسى الأشعري في العراق. قال له ايه؟ اني يعني ارسلت لك الاحنف فاستعن به، شايف رجل عاقل ودين وكذا. قال احنف اني رسول ان قد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافق عليم اللسان، وكنت اخشى منك، يعني انا انت فصيح وعاقل فممكن تكون منافق بس عليم اللسان، فاختبرتك فاظن يعني انا اظن ان انت على نيتك مثل سريرتك فاحسبك كذلك ولا ازكى الله عبد، وراح سيره الى العراق. لكن الشاهد ده دل 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 ده الاحنف ده نموذج الاحنف، وده عمر. كان في حد قولي سؤال. حضرتك
قلت ان سيدنا معاويه كان عمل حاجه وبعدين الناس سالته
فقالت هو قال حاجه ما بينه وبين ربنا،
قتل حجر بن عدي.
الدماء ليه؟ ما المفروض في قاضي يحكم بده. الدماء كده مباشره على طول لعمر بن الخطاب في عصره. مره راح لمصر من الامصار فسالهم، قال لهم في حاجه جدت، في مساله وقعت؟ قالوا له في واحد ارتد. قال لهم طب انتوا عملتوا معاه ايه؟ قالوا له قتلنا. فعمر الخطاب اول ما قالوا له كده فقال عجلتم عليه؟ يعني اول ما قال لكم ارتد قتلتوه على طول؟ قالوا له فقال اللهم لم امر ولم ارضى حين سمع، يعني انا لا قلت لهم يعملوا كده ولا نرضي. قال ألا حبستموه 3 أيام يعرض عليه الإسلام ويؤتى له بالخبز، يعني تأكلوه تشربوه، ممكن يكون حاجة مضايقاه حد غلط تقتلوه كده على طول. فهذه الفكرة أنه لا, 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 لا يمضي خليفة راشد في دماء المسلمين كده. ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله الراجل سيدنا ماعز لما جه قال له يا رسول الله قد زني فطهرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بصل له وسابه، قالوا تاني سابه، التالت مرة قال لحد يقوم يشوفه الراجل ده مجنون تعرفه ان هو مختل ولا؟ قالوا لا ده عقله. على كده قال لهم حد يقوم يشم بقه يكون شارب خمرة وبتاع. بعد كده واحد تاني قال له أتدري ما الزنا؟ لو انت فاكر ممكن يكون واحد ايه مثلا عمل حاجة فيها فسق ولا بتاع، لكن مش عارف هو ايه الزنا، الزنا الذي يحد به الرجل والمرأة. فقال تدري ما الزنا؟ حتى في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم صرح بلفظه، يعني اللفظ فيه قدر كبير جدا من التصريح وعدم التورية لانه هيحد خلاص. كل ده وهو نبي ياتي له الوحي من السماء. لا لا طبعا تسأل الناس في الدماء. علي سيدنا أبو بكر الصديق سنة الرشيدين عكس كده. أبو بكر الصديق كلم أحد من الناس بشيء فالرجل خالفه، فواحد من الناس الحاضرين المجلس قال مرني يا أمير المؤمنين أضرب عنقه. سيدنا أبو بكر الصديق قال لو أمرتك فعل، يعني قلت لكم؟ قال نعم. قال ما كان هذا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أما الخوض في دماء المسلمين، سيدنا خالد بن الوليد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ذو خيصرة التميمي اللي هو رأس الخوارج، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قسم أموال حنين فقال اعدل يا محمد فإنها قسمة لم يرك بها وجه الله، فقال من يعدل وإن لم أعدل وأنا أمين من في السماء. ثم تولى الرجل فقام خالد بن الوليد فقال يا رسول الله أمرني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يصلي وقد نهيت عنه، يعني نهيت عن المصلين. فقال وكم من مصلي يعني منافق القلب او كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا لم امر بان اشق على صدور الناس. وعثمان بن عفان لما خيره الناس في قتال الخارج ومن حصروه قال فبما تقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرؤ مسلم الا بثلاث. لا يحل دم امرؤ الا بثلاث: النفس بالنفس والسيب الزاني والمفارق لدينه والتارك لدينه المفارق للجماعه. حتى التارك لدينه المفارق للجماعه ده عمر قفلها لي. حتى المرتد مطلق المرتد كده لا يقتل مباشره بل يعرض على السيف، بل سيدنا سفيان الثوري وغيره من ائمه المسلمين يقول ان يعرض على السيف ابدا، يعني عذرا يستتاب ابدا، يعني لا يقتل حتى ان لم يدعو الى الكفر او كذا خلاص. فلا الخوض في دماء المسلمين سياسه ده باب اذا لما فتح لم يغلق على الامه حتى الان. وإلا عثمان بن عفان قال يعني لما جمع الناس عثمان، عشان كده السلف يعظم عثمان بن عفان في موقفه، وقف موقف لا يقف إلا نبي، اللي هي فكرة البقاء على الحق وعصم الدماء المسلمين حتى لو هيقتل هو. قال أستحلفكم بالله هل منكم، لما جمع الناس قال هل منكم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر رومة وله الجنة فاشتريتها بمالي؟ فقالوا نعم. قال اللهم فاشهد. قال هل فيكم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يجهز جيش العسرة فجهزته وله الجنة فجهزته بمالي؟ فقال اللهم فاشهد. قال يعني بعدما شهدهم قال هل فيكم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقف على أحد فاهتز به أحد وكنت أنا أبو بكر وعمر والنبي؟ فقال اثبت أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهدين. فسكن أحد فقالوا نعم. قال اللهم فاشهد. فهي الفكرة أنه قال فبما تقتلونني، يعني دم المسلم ده المحرم كيف يستباح خلاص. فهو قتله سياسة؟ لا، وفي قاضي قل للقاضي، والقاضي لم يحكم لم يقتل. وإلا توسع بعد ذلك في الدماء. الحجاج بن يوسف قتل 100,000 نفس، وسيدنا وعبد الملك بن مروان قال من قال ليتقي الله قتلته، والعباسيين قتلوا كل من رأوا قتله سياسة، وهذا الباب لم فتح لم يغلق على الأمة، هي فكرة الخوض في دماء المسلمين خلاص. فبما يقتل الناس؟ لا، دماء المسلمين معصومة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتل إلا من دخل فيها بيقين. بيقين يعني يبقى في قاضي وبتاع ومش عارف إيه لغاية ما يستيقنه ولا حجة يقتل. هنا بقى مش اللي هو بالكيلو. حجاج بن يوسف هو على منبر الكوفة قال من مرته أن يخرج من هذا الباب فخرج من هذا حل دمه. يعني إيه؟ زياد بن أبيه قال إياكم والزرافات ودلج الليل، أي حد يمشي بعد العشاء يقتله. فأتي له برجل فقال ألم تسمع بأني قد نهيت؟ فقال أعز الله الأمير كنت في البادية، مش عارف أن أنت خدت قرار قانون طوارئ ولا أحكام عرفية، ما كانش في حاجة. فقال ما أظنك إلا صادقا، يعني واضح فعلا أن أنت مسمعش، ولكن في قتلك مصلحة للمسلمين، وقتله. فهذا الباب لما فتح على الناس لم يسد بعد عثمان، بل عثمان قال لهم هذا، قال إن تقتلونني لا تصلي بعد جماعة ولا تقاتلوا عدوا جماعة. يعني هذا الأمة لا تجتمع بعد ذلك بسبب ان هم يعني خاضوا في دم عثمان عليه رضي الله عنه. طيب الشاهد، فدي هذه الفكرة، ده اللي احنا بنقول الخلافات، لكن فكرة الفتوح والملك وكذا بانتهاء باقتراب من خلافة سيدنا، نهاية خلافة سيدنا معاوية، هنا بي عندنا اشكالية جديدة، ان سيدنا الحسن مات في خلافة سيدنا معاوية، فاول بعد اول 5 سنين توفي سيدنا الحسن، بل هو سم، الراجح انه سم ولم يصرح بمن قتله، ولكن هو الراجح انه سم، دس عليه فسم خلاص. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ ما فيش سيدنا الحسن، فالمعاهده اللي بينه وبين سيدنا معاويه مش موجوده. طيب مين يستخلف؟ خلاص المفروض سيدنا معاويه، المفروض ده الصح بقى، خد دي اضافه، ان المفروض كان يعمل ايه؟ يعمل زي عمر، اما يتركها في عدد من الناس يرضى عنهم الناس بسبب الافضليه والديانه وكذا، اما يتركها خير، يا اما يستخلف واحد بعينه يقول انا هستخلف كذا ويبايع له بيعه حره خلاص. عمر بن الخطاب عشان يقطع ألسنة الناس قالوا له ولي عبد الله بن عمر، قال لا، كفى يكفي بن الخطاب أن يحاسب على الخلافة رجل واحد خلاص، فمنع التوريث خلاص، ومنع أن تغصب الأمة على رجل، سابها خلافة. سيدنا معاوية عفى الله عنه اضطر الأمة إلى مضيق لم تخرج منه، وهو قال لهم إيه؟ قال لهم طب إحنا دلوقتي نعمل إيه وبتاع؟ قالوا له أنت لو تركت الأمر يعني عاد الناس لفوضى وكذا وبتاع، والرجل يرى في ابني ما لا يراه غيره، فارتأى أن يبايع الناس ليزيد بن معاوية وهو حي. يعني سيدنا أبو بكر الصديق استخلف عمر بس ما بايعلوش وهو حي، بويع العمر بعد وفاة أبو بكر، اجتمع الناس يا أخوانا تبايعوا العمر، فلما بايع صار خليفة، وإن لم يبايعوا ما صار خليفة خلاص. فبدأ يجمع البايع له وهو حي بالرغب والرهب، يعني في ناس قالوا لا كويس، ما احنا عايشين كويس، يعني سيدنا معاوية في وقته وفي خلافته كانت الناس ايه في قدر ما من السعة وفي جهاد مفتوح وكذا، فالأمور عامة الأمور الدنيوية حسنة خلاص، لكن ما زال الناس يستشرفون لفعل علي وعثمان ويعني الرشدي خلاص. فبدأ يحشد ليزيد بن معاوية حتى يعني بلغ الداعي، كان أظن مروان بن الحكم كان يدعو لخلافة أنه يستخلف يزيد، فقام خطيبا في الناس في المدينة. مين قاعد في المدينة؟ سيدنا الحسين، سيدنا عبد الله بن الزبير، سيدنا عبد الرحمن بن ابو بكر الصديق. فشاهد نقول دي ونختم، سيدنا عبد الرحمن بن ابو بكر الصديق سمع مروان بن الحكم بيقول على رؤوس الناس بيقول فان امير المؤمنين معاويه يعني عزه الله نظر في احوال الناس فوجد انه يعني فلم يجد خيرا من يزيد بن معاويه يصلح يعني به امور المسلمين وكذا، فقام له عبد الرحمن بن ابو بكر على رؤوس الناس وقال له كذبت وكذب معاوية، ما الخير أردتم لأمة محمد ولكن أردتموها هرقلية، كلما هلك هرقل قام هرقل، انتوا عايزينها وراثة، عايزين تحولوها الملك وراثة خلاص. فقام عليه الحرس طروا رب، فدخل حجر عائشة، دخل بيت سيد عائشة، فطبعا امتنع الناس يعني، فمروان بن الحكم مش عارف يعمل له حاجة، فقال والله ما يصبرني عليك وكذا إلا أن قد نزل فيك قرآن وتلى بعض الآيات قال نزلت في حقك. فسيدة عائشة من وراء الباب قالت له والله كذبت، ما نزل فينا يعني أبو بكر يعني شيئا من كتاب الله، وإنما نزلت فيك وفي أبيك، يلا خد بقى يعني أنت عايز أفل لكم أتعدانني، فقال له دي نزلت فيك أنت، فقال له لا، فسيدة عائشة قالت له إيه نزلوا في أهلك أنت خلاص. فلما سمع الكلام إيه غادر، لكن وضح الكلام إن إيه إن عبد الرحمن بن أبو بكر الصديق، سيدنا الحسين، سيدنا عبد الله بن الزبير على غير هذا. بقية الناس دخلوا فيما دخل فيه الناس، قالوا لا انه بايع الامر يبقى مستقر وكذا وبتاع. خلاص طبعا بويع ليه يزيد ابن معاويه بعد وفاه سيدنا معاويه، اجتمع عليه الناس الا هؤلاء النفر اللي احنا سميناهم دول. خلاص في خلافه يزيد بن معاويه اجتمع عليه اشياء يعني ثلاث او اربع مصائب يعني ينظر ان هي في عصر حد من الملوك يجتمع فيهم، وفي هذا الوقت القصير جدا من الزمن. يعني هو استخلف ثلاث سنوات ثم توفي، اجتمع عنده واحد ان الناس بمجرد استخلافه بدات الناس تتكلم ويقولوا يعني ايه دي خلاف على غير بقى اراده المسلمين وكذا ومش عارف ايه، واهل العراق اللي كان هواهم مع سيدنا علي وقاتلوا مع اهل الشام قديما وبتاع بداوا يرسلوا الرسل لسيدنا الحسين يقولون يعني ان قدمت علينا بايعناك بالخلافه ونزعنا يزيد بن معاويه. خلاص فحتى الامر يعني ظهر في عين سيدنا الحسين انه قد يمكن هذا وانه ذاهب الى العراق ليبايع على انه خليفه. ما من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشاره سيدنا الحسين الا وقالوا له لا تخرج الى العراق، فقد خذلوا اباك ويخذلونك كما خذلوا. سيدنا عبد الله بس قال له يعني اكرم بك من شهيد، قال له انت هتقتل. سيدنا عبد الله بن عمر قال له يعني قال له بلاش تخرج، هيقتلوا هي 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 لن يعني يؤدوا لك حقك كما فعلوا مع أبيك. المهم في سيدنا الحسين يعني صوروا الأمر على غير حقه. كان طبعا يزيد بن معاوية عرف أن بعض الولاة في الكوفة ميالين لسيدنا الحسين وبيجمعوا له بيعة الناس وكذا، وفي رسل جايين لسيدنا الحسين، راح قتل ده وقتل ده وعزل الأمير وسير إليه جيش ألا يدخل الحسين العراق. ده كله سيدنا الحسين ما عرفش. سيدنا الحسين أول ما وصل كربلاء كان أدركه الجيش على رأس عبد الله بن زياد رحمه الله، قال له ايه وكان على رأس الجيش ومن ضمن الغرابة ابن سيدنا سعد بن ابي وقاص. ودي كثير جدا يعني احاول دايما نقول ان صلاح الاباء لا عمر بن سيدنا سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن زياد اللي هو بعد كده استخلف، وعبيد الله بن زياد اللي هو قتل سيدنا الحسين. خلاص في روايات متضاربة اقربهم للصحة، وان كان برضو حتى سندها في نظر، لكن يعني اهل السير والتاريخ بيقبلوه، بيقولون ان هو ايه يزيد بن معاوية كان عرض على الحسين ثلاثة أشياء. قال له واحد تأتيني يعني ما تسيبك من العراق تيجي الشام تكلمنا خلاص، أو تذهب إلى الثغور تقاتل العدو، أو تعود من حيث خرجت. خلاص فالثلاث أمور يعني لا الثلاثة مقبولة، الثلاثة مقبولة، ده مخرج ليس فيه قتال وليس فيه دم. المشكلة أن هذا الباغي الذي أرسل على جيش رأس الجيش لم يشأ من حسين قال له تنزل على أي هذا أي حاجة تختارها من الثلاثة ولكن تنزل أسير. يعني أنا تستأسر أنا يعني وكأنك دمك ملكي أنا أفعل ما شاء. حسين قال له لا، قال له لا أنا أعمل حاجة من الثلاثة، عذب ليزيد ابن عمه كلمه مش أروح للثغور مش أرجع من حيث أتيت مش، لكن أنزل أسير لا. خلاص فما زال القوم به هيبة من سيدنا الحسين، يعني الناس كانوا خايفة أن تقاتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فما اجترى عليه. طبعا في جزء من الجيش انحاز لسيدنا الحسين، بل قائد بعض قيادات الجيش انحاز لسيدنا الحسين وقاتلت وقتلت معه. سيدنا الحسين لم يكن معه مقاتل، يعني كان حاجة وسبعين واحد من آل بيته مع صبيان ونساء وكذا، وقتل معه أكثر من حاجة وسبعين واحد من آل بيت سيدنا الحسين. خلاص وقتلوا جميعا، لم ينجو إلا النساء وبعض الصبيان والأطفال وكذا. هذه أول كارثة وقعت في عهد يزيد بن معاوية. خلاص الأمر الثاني وده الأخطر، إن بعد ما تسامع الناس بهذا في الحجاز خرج عبد الله بن الزبير لما حصل ده، وفي المدينة نزع الناس بيعة يزيد بن معاوية وخلعوا أميره وأمروا واحد عبد الله بن حضرة. خلاص قال لك لا إحنا الكلام ده ما ينفعش، فبي عندنا إيه ثلاث مشاكل. فسير جيش إلى المدينة فاستباح المدينة ثلاثة أيام، يعني دخل المدينة وقاتل ودخلها وقتل فيها أكثر من حاجة وسبعين واحد من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، فبيت إيه مصبتين. التالت إيه كربلاء ودي، فبعد كده خلاص احتشد له عبد الله بن الزبير فسير له جيش إلى مكة عايز يكمل بقى الإيه المشكلة. هو نفسه مسلم ده هو الذي أرسله المدينة، لما خلص في المدينة قال له إيه تستكمل إلى مكة عبد الله بن الزبير، وهو في الطريق كان مات يزيد بن معاوية. فبقيت المشكلة إيه إحنا لسه ما زلنا في المشكلة إن الخلافة غير مستقرة، أهل العراق كما هما المشكلة استخلاف سيدنا الحسين دي، قتل سيدنا الحسين، خروج عبد الله بن الزبير، مقتلة المدينة، الجيش اللي مش معروف له أمير ولا خليفة وكذا، فبايع الناس عبد الله بن الزبير بالخلافة وهيستمر لمدة 9 سنوات يقاتل عليها حتى يقتل. ده نستكمل إن شاء الله من بدء المحاضرة الجاية.